بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتنبيهات السنية على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجمع والجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ثم هم، أي أهل السنة والجماعة. قوله مع هذه الأصول المتقدمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما وصفهم الله بذلك، فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي صحيح مسلم والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فما تقدم دليل على عظم شأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهما من أعظم الواجبات وأصل عظيم من أصول الشريعة. ولولا الأمر بالمعروف،
فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من رأى منكم منكرا، كل من رأى منكرا، والرؤية هنا رؤية بصرية، فمن رأى منكم منكرا يعني أمامه فليغيره بيده. أما إذا علم عن منكر فإنه ينصح صاحبه، فإنه ينصح صاحبه. وهذا، وهناك فرق بين النصيحة وبين الإنكار، بين النصيحة وبين الإنكار. فالإنكار يكون حال الرؤية، إذا رأيت منكرا أمامك فإنك تنكره على صاحبه، وأما إذا بلغك منكر عنه فإنك تنصح له. والنصيحة تكون في السر، تنصح له في السر، تقول: بلغني أنك فعلت كيت وكيت، وهذا لا يجوز شرعا، والحق كذا وكذا. أما إذا حصل منه منكر أمامك فإنك تنكر عليه. وبهذا يفرق بين إنكار المنكر على الحاكم وبين النصيحة للحاكم، كلاهما صحيح وردت الشريعة به، فالحاكم ينكر عليه والحاكم ينصح. لكن ما معنى ينكر على الحاكم؟ ينكر على الحاكم إذا صدر من الحاكم منكر أمامك ظاهر فإنك تنكره عليه بالأسلوب الشرعي. وهل يجب عليك ذلك أم لا؟ يجب عليك أن تنكر منكر على الحاكم أم لا؟ أقوال، منهم من قال يجب، ومنهم من قال لا يجب، ومنهم من قال يفرق بينما إذا كان يلحقه ضرر أو لا يلحقه. فإن كان يلحقه ضرر وغلب على ظنه ذلك فإنه لا يجب عليه الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني قد لا يستطيع الإنسان أن ينكر بلسانه فيتحول إلى القلب. هذا مع الحاكم وغير الحاكم، هذا مع الحاكم وغير الحاكم. إذا عجز الإنسان عن الإنكار باللسان فإنه ينتقل إلى الإنكار بالقلب. أما النصيحة فإنها تكون بينك وبين الحاكم، إذا بلغك شيء أو هناك شيء تنصحه فيه فإنك تخلو به ثم تنصحه. فمن كان له نصيحة لذي سلطان فليبديها علانية، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته فأعلمه بما تريد، وإلا فقد أديت ما عليك. هذا النصيحة للحاكم، هذه النصيحة للحاكم ولعموم المسلمين كذلك. وهناك رسالة طيبة مباركة في هذا الباب، وهو الفرق بين النصيحة والتعيير، رحمه الله أودع فيها ضوابط عديدة، أودع فيها ضوابط عديدة في هذا الباب. نعم. فمن رأى منكم منكرا، والمنكر الذي تراه أنت، المنكر لابد أن يكون منكرا، دل الدليل على أنه منكر، دل الدليل على أنه منكر. نعم.
قال: ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدم بنيان الشريعة وتداعى وعمت الفوضى وساءت البلاد، نسأل الله العافية.
نعم، لأنه إذا لم يكن هناك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يعرف الناس معروفا ولا ينكرون المنكر، وإذا ما عرف الناس المعروف ولا عرفوا المنكر عم المنكر ورفع المعروف والتبس على الناس. أما بقاء المعروف والنهي عن المنكر في الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك يقلل المنكرات شيئا فشيئا، وهذا والحمد لله أمر معروف. يعني كانت هناك في البدع في الزمن الماضي كانت هناك بدع كثيرة، بدع في المآتم، بدع في الأفراح، بدع في مناسبات الموالد التي كانت مستمرة، يا ترى هذا بصفة مستمرة، لكن الحمد لله الآن قل بنسبة كبيرة. وإن كان هناك منكرات ظهرت الآن قوية وشديدة في أصول الدين وأصول الشريعة، والحرب اليوم حرب كأنها يعني ممنهجة منظمة على ثوابت وعلى أصول هذه الشريعة وعلى أصول هذا الدين، يعني يريد قوم اقتلاع الدين من جذوره، سبحان الله، جاءت أصوله، يعني حتى كلمة الإسلام لا يريدون سماعها هؤلاء العلمانيين وهؤلاء الليبراليين وهؤلاء الحدثيين والذين يحرصون على تنحية كلمة إسلام، فضلا بقى كتاب سنة فمثلا في الأمة، ويستغلون أشياء من مخالفات بعض الدعاة ويفخمون فيها حتى يبعدوا الناس عن الدين، ولا يريدون التحاكم. يعني ما تقول حلال وحرام، في حرية فكر وفي حرية رأي، لا تقول حلال ولا حرام، حلال وحرام بينك وبين الله، إنما في المجتمع لا تتعامل بهذا، ما تنكر على امرأة وتقول هذا حرام ما يجوز، ولا تنكر على رجل وتقول هذا حرام ولا يجوز، ما تنكر، إنما هذا الدين شيء شخصي بينك وبين الله، الدين في القلب، الدين في القلب، لكن تأمر وتنهى له. ولكن أسأل الله عز وجل ألا يرفع لهم راية ولا تسمع لهم كلمة. فلهذا أصبحت نعم كثير من البدع في العهد الماضي لم تعد الآن، لكن خرجت بدع أخرى وتجاوزات بل كفريات أخرى بين الناس الآن عن طريق وسائل الإعلام، من يقوم على بثها عند الناس، قوم يقومون على مسألة التوحيد وأنه جائز. أصبح الشرك من مجاز الشريعة، أصبح الشرك من مجاز الشريعة. مدد يا بدوي، هذا من مجاز الشريعة ومن مجاز اللغة، والمعنى مدد يا رب البدوي. وأصبح النذر للميت، أصبح النذر للميت تماما كالصدقة عن الميت، فأنت حينما تنذر أن تذبح لفلان مثل ما تقول أذبح لأمي، يعني ذبيحة تتصدق بها عن أمك. فهؤلاء المجرمون الذين بدلوا دين محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفصطة، والنبي قد سد الباب صلى الله عليه وسلم، يأتيه الرجل فيقول ما شاء الله وشئت، فيقول أجعلتني لله ندا، مجرد فقط أن يجمع بين مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الواو التي لا تدل على الترتيب بل على مطلق الجمع، والنبي يقول أجعلتني لله ندا. فصدق ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه حينما قال: فماذا لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البصير في بردته؟ وما ذكره البصير في بردته والله أخف بكثير من الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أخف بكثير من هذه الاستغاثات الموجودة بالأموات والصريحة في الشركيات، صريحة صراحة شديدة في الشركيات. وكل هذا تحت مظلة ماذا؟ التمييع والتبرير، هذا مجاز، هذا كذا، هذا كذا، إلى آخره. فصارت هذه في دنيا الناس. فلا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وحمل راية الدين حتى لا يضيع المعروف من الناس ويثبت المنكر، لأنه لو لم ينكر المنكر لثبت عند الناس، لثبت عند الناس. نعم، في العهد الماضي كانت الصوفية من أنشط ما يكون، تجد في القرية ما تمرك ليلة إلا ويقال ليلة لأهل الله، ليلة لأهل الله، من هم أهل الله ما أدري، ليلة لأهل الله، هذه ليلة يأتي الصوفية بخزعبلاتهم وشركياتهم ويقيمون يعني ليلة هي حضرة إلى الصباح يوميا. أما البدع العملية كبدع المآتم والأفراح حدث ولا حرج، لا تكاد تجد يوما أيضا يمر إلا إما مئتم خميس أربعين سنوية، مئتم خميس أربعين سنوية هكذا. فإذا مات يبقى ثلاثة أخمسة لابد، وأما الأربعون، أما الأربعون عند الأربعين، وأما السنوية فكل سنة لابد من إيه، من احتفال. فتخيل مثلا في كل بيت فيه واحد مات، فيه اثنين، فدلو سنوية دلو سنوية، يبقى اليوم سنوية فلان، غدا يبقى سنوية علان، وهناك متخصص معه التواريخ، يعني مات فلان اليوم يسجله بحيث تأتي وتقول له متى سنوية أبي، يقول سنوية أبيك يوم الخميس، يوم الجمعة، يوم الاثنين، تحضر أنت المقرئ. وطبعا هذا المقرئ يعني خطيب المسجد، هو الفقيه كما يقال. وطبعا هذا لا يمكن يتكلم في بدع، هو أصلا ما يدري أن هذه بدع ربما، وهو مستفيد، هو مستفيد بين مئتم وبين خميس وبين أربعين وبين عطاقة وبين رحمة يوم الخميس على المقابر، هذه رحمة، فعطاقة من النار ورحمة بالميت وغير ذلك من هذه البدع التي سبحان الله تعيش فيها الليل والنهار والموالد وغير ذلك. فبالأمر معروف ونهي عن منكر قلت هذه الأشياء، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا كذا. عمل السحرة والعرافين، كان العرافون يسيرون في الشوارع ينادون، يعني العايز يعرف أطره والعايز يعرف كذا حاله، تنادي المرأة تعالي، حتى الصغار انت في الإعدادي تريد أن تعرف هتنجح ولا لا، سبحان الله، وتأتيك وتقول أنت كيت وكيت وكيت، وتحكي ماضيك. طبعا أول ما تحكي ماضيك عن طريق الجن والقرين، أول ما تحكي ماضيك تقع في شراكها، لأنها امرأة عرفت وحدها ما يجري لك وما جرى عليك، فتسلم أمرك إليها. هذا كان حال الناس يا أخوان، كانوا كالذي يبيع الخضار اليوم العرافين، وكان أكثر من النساء إن لم يكن كلهن من النساء، تشوف الأطر أو الودع أو ما أدري، أو تضرب الرملة أو تقرأ الفنجان أو إلى غير ذلك من هذه المسميات، هذه كانت موجودة يعني مقررة. فتخيل كان هذا وضع المجتمع، كان هذا وضع المجتمع. اليوم عاد المنكر ينتشر لكن بطرق ماذا أخرى، عصرية كما يقال، يعني عصرية. لكن أبرز معلم يوجد في منكرات اليوم فصل الناس عن مرجعية الدين، فصل الناس عن مرجعية الدين، تشرق نفوسهم بأن تقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا صعب، صعب، لا يريدون هذه اللغة أبدا، لا في شوارع، لا في طلاب جامعات، لا في وسائل مواصلات، لا في كذا، وهو ما يسمونه بتغيير الخطاب الديني. تغيير الخطاب الديني هو الحقيقة تحييد الدين، وجعل الدين هذا أمرا شخصيا بينك وبين الله، تصلي ما تصلي، تؤمن ما تؤمن، هذا أمر شخص بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
والأدلة على الحث على الأمر بالمعروف والترغيب فيه والوعيد الشديد في إهماله والتساهل فيه كثيرة جدا. انتهى. قال: والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله ونهى عنه. انتهى. اقتضاء الصراط المستقيم.
حقيقة هذا تعريف جيد، ما المعروف والمنكر، ما المعروف حتى تأمر به، وما المنكر حتى تنهى عنه، هذا تعريف جيد. يعني خلاصة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، هذا المعروف، والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله ونهى عنه. طبعا ما يكرهه الله ورسوله، ما يحبه الله ورسوله، ما يكرهه الله ورسوله، ولكن ما يكرهه الله داخل فيه ما يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتاب يدخل فيه السنة، ما يكرهه الله ما يأمر به الله داخل فيه أيضا السنة. هذا باختصار. يبقى كما عرف شيخ الإسلام العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. المعروف اسم جامع لكل ما يحب الله ورسوله أيضا من الإيمان والعمل الصالح. طيب، والمنكر عكسه، اسم جامع لكل ما يكره الله ورسوله أو ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من المعاصي من الشركيات. يبقى هذا اسم جامع لكل ما أمر به الله ورسوله، اسم جامع لكل ما نهى عنه الله ورسوله. هذه حدود مهمة جدا، هذه حدود مهمة جدا. نعم. ويدخل في المعروف أيضا يا إخوان ما تعارف عليه الناس مما يقتضيه العقل الصريح، والمنكر أيضا مما يكرهه الناس وتأباه الطباع السليمة أيضا مما تفرضه أيضا العقول. ماذا؟ العقول الصريحة. وهذه ما تسمى بخوارم المروءة، يعني ما ترتكب ما يلفظه الناس ويستنكرون من الأمور وإن لم يأتي بها ماذا؟ وإن لم يأتي بها نهي شرعي، لكن هذا نهي عرفي، نهي عقلي، عرفي منضبط، يعني عرفي منضبط. لم تأتي الشريعة بالنهي عنه، نعم، لكن هذا عرف ماذا؟ هذا عرف منضبط في مسألة المنكر، يعافه الناس ويستنكره الناس ويستعظمه الناس، هذا أيضا يتركه ماذا؟ يتركه الإنسان، يتركه الإنسان. نعم.
وقد تطابق على وجوبهما الكتاب والسنة والإجماع، وهما أيضا من النصيحة، ولم يخالف في ذلك
على وجوبهما، يعني على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليضربه بيده، حديث أبي سعيد عند مسلم. هذا كله يدل على الأمر وعلى النهي، لكن الأمر والنهي قد يتعين عليك تعينا واجبا إذا كان المنكر أمامك، أنت منكر أمامك، فيتعين عليك هذا إنكاره على حسب المستطاع. أما في غير ذلك فهو فرض كفاية بالنسبة للأمة، فرض كفاية. أما الواحد فقد يتعين عليه وقد يصبح في حقه مستحبا لا واجبا على حسب. نعم.
ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة كما ذكره إمام الحرمين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية مختصر.
نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهل السنة والجماعة فيه وسط بين طائفتين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهل الجماعة فيه وسط بين طائفتين. الطائفة الأولى طائفة الخوارج والمعتزلة الذين غلوا في إنكار المنكر حتى أنكروا على ولاة الأمور بالسيف. يبقى هؤلاء طائفة غلاة في الأمر عن المنكر، حتى أنكروا على ولاة الأمور بماذا؟ بالسيف. تعرفون أن من أصول المعتزلة الخمسة الأمر معروف عن المنكر، وقصدهم ماذا؟ الإنكار بالسيف، قصدهم الإنكار بالسيف. فنازعوا السلاطين بهذه الدعوة ووضعوا السيف في الأمة، خوارج. يبقى هؤلاء قوم غلوا في إنكار المنكر. طيب، قابلهم قوم طائفة الأخرى وهم الجفاة الذين تركوا النهي عن المنكر، وهؤلاء هم الصوفية الغلاة، فإنهم يتركون النهي عن المنكر، بل إن بعضهم ليعتقد أن النهي عن المنكر من عدم الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر يقتضي أن تؤمن، على ما تؤمن أنت أن هذا المنكر بقدر الله وتنهى عنه. ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بين مراد الكون والمراد الشرعي، فقالوا هذا منكر والله قدر على ما تنهى عنه. ولهذا تخبرنا كتب التاريخ أن أعداء الإسلام من الحروب الصليبية وكذا كانوا يشجعون التصوف، حتى يذكرون في الجزائر وثورة الجزائر أنه ساعد على الاحتلال هؤلاء الصوفية، لأنهم كانوا يمنعون الجهاد، يمنعون إنكار منكر، كانوا يمنعون مواجهة هؤلاء بدعوى ماذا؟ أن هذا يتعارض مع الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، بين طائفة غلت في إنكار المنكر حتى نزعوا السلاطين، حتى نزعوا السلاطين، وبين طائفة جفت حتى تركوا إنكار المنكر كلية، حتى تركوا إنكار المنكر كلية. أهل الجماعة وسط بين الطائفتين، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن مع مراعاة ماذا؟ مع مراعاة الضوابط في ذلك، مع مراعاة الضوابط في ذلك. فالمنكر لا ينكر بمنكر أعلى منه. هذا طيب، إذا كان مساويا اختلف ينكر المنكر ولا يترك على حاله، لأنه هيحصل منكر مساوي والحالة أقل، فهذا ينكر. فهناك حال لا ينكر فيها باتفاق، وهو ما إذا كان سترتب على النهي عن منكر منكر أعظم، هذا حال متفق عليه أنه لا ينكر. وهناك حال متفق عليه في الإنكار، وهو إذا كان سيترتب على ذلك زوال المنكر أو ارتكاب منكر أخف، يبقى هذا ينكر باتفاق. وهناك حالة اختلفوا فيها، وهي ما إذا كان المنكر إذا زال حصل منكر مثله، فهل ينكر حينئذ أم لا؟ فمن من قال طالما ما يحصل منكر أعظم ننكر للعموم، من رأى منكم منكر في غيره، ومن قال لا فائدة فيه، لا فائدة من هذا الإنكار. يبقى عندنا إذن هاتان مسألتان مهمتان في باب الأمر عن المنكر والنهي عن المنكر، يعني من جهة الضوابط. المسألة الأولى، أهل السنة والجماعة وسط في باب إنكار المنكر بين طائفتين، الغلاة الذين غلوا في الإنكار حتى أنكروا على السلاطين بالسيف، والجفاة الذين تركوا الإنكار إنكار المنكر ورأوا أن ذلك يتصادم مع الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. طيب هذه مسألة، أهل الجماعة سنة الجماعة وسط بين الطائفتين، فيرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتباعا للنصوص الشرعية، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المسألة الثانية، أحوال إنكار المنكر من الجواز وعدمه، نقول هذه فيها تفصيل. فالأحوال ثلاثة في هذا، إذا كان يترتب على المنكر منكر أعظم فإنه لا ينكر اتفاق. طيب اثنان، إذا كان يترتب عليه منكر أخف أو يزول فإنه ينكر اتفاق. الثالثة، إذا كان يترتب عليه حصول منكر مساو فهذا محل نظر عند أهل العلم. نعم نعم، من يا أخي طلعت، كما نبهنا كثيرا إشكالية التحاكم إلى القواعد التي تكون في أذهان الأشخاص لا في قواعد أهل العلم. فأخونا طلعت يقول إنكاركم مثلا الثورات خروج، إنكاركم للعزل في وقت الحدث هذا ما يجوز، يعني حينما يحصل في الناس منكر بخروج بعزل بكذا بكذا، حينما يحصل هذا فالتنبيه على ذلك منكر، يجاب عن هذا. إذن متى يؤمر وينهى؟ لو قال إذا ترتب مفسدة له وجه، يعني كما قلنا إنكار المنكر إن ترتب عليه مفسدة أعظم من المنكر نفسه يطرد، يكون له وجه، وجه يدخل فيه قواعد أهل العلم في إنكار المنكر. أما كتأصيل فإن ترك إنكار المنكر وقت وجوده تثبيت له، هذا عند العقلاء، جميع العقلاء يقول هذا، إذا ما أنكر العلماء بل أيد العلماء، يبقى إذن هذا ماذا؟ هذا يكون تثبيتا للمنكر. لكن يفرق بين منكر يصدر من عموم الناس هذا تنكر وتنبه عليه، وبين منكر يحصل من ولي أمر. فالمنكر الذي يحصل من ولي أمر، ولي أمر هذا المنكر إنكاره بالضوابط التي ذكرناها، إن كان أمامك ولي الأمر فهذا ينكر عليه، أمامه ما لم يترتب على ذلك فتنة، وإذا كان بعيدا عنك فإنك تنصح له. أما إذا حصل من الناس فإنك تنكر هذا المنكر للناس. توصيف حالة لو حصلت من غير ولي الأمر ثم صار ولي أمر بعد ذلك، الحالة العلمية حال وجود ذلك من ولي الأمر قبل أن يكون ولي أمر، هذا لابد من تقريرها. فمثلا رجل خرج على سلطان بسيفه، وهو رجل عادي خرج على السلطان بسيفه، فماذا تقول أنت في الناس؟ تقول هذا الفعل لا يجوز ولابد أن نقف مع سلطاننا إلى غير ذلك. طيب إذا استتب له الأمر، إذا استتب للسلطان الأمر، قتل السلطان، ذبح الأول واستتب له الأمر وتغلب وصار ولي أمر، هنا ما تأتي تقول بأن ولي الأمر فعل، ولي الأمر هذا كذا، ولي الأمر هذا كذا، لأنه صار ولي أمر، ما تتكلم فيه، هذا ما تتكلم فيه كولي أمر، هذا ما تتكلم فيه. لكن يبقى أن توصيف الحالات التي تحصل من خروج، من منازعة، من كذا من كذا، توصيف علمي للمسألة، تحولت أنت من معين إلى مسألة، من معين إلى مسألة، وهي هل يجوز أن يخرج ولي الأمر على سلطان فيضربه بسيفه مثلا، هل يجوز؟ يبقى هذه مسألة يتكلم فيها كمسألة علمية، فلابد إذن من توصيف الحال وقت وقوع المنكر، هذه واحدة. الأمر الثاني، وهذه لا تكون من منكر ولي الأمر، ليه؟ لأنها ما حصلت من ولي أمر، لما حصلت من أناس ثم بعد ذلك يكون يستتب الأمر لولي الأمر، فحينئذ تنتقل أنت إلى الأحكام التي تليق بولي الأمر في هذا الباب. أما كمسائل علمية، مسائل علمية مثلا، هل يجوز لرجل أن ينزع ولي الأمر في كذا ويخرج عليه بسيفه؟ لا. هل يجوز عزل ولي الأمر من أهل الحل والعقد؟ دي مسائل علمية، هذه مسائل علمية لابد أنها تبحث، لابد أنها تبحث. الأمر الثاني أن الذين يقعدون هذا ما يقعدون تقعيدا علميا، لأنهم متناقضون، فطارة يتكلمون ويكونون بذلك شيوخ المحنة، وطارة ينهون، فما الضابط في ذلك؟ طارة يقررون أن الكلام في هذا رفع للمنكر وتثبيت للحق بين الناس، وطارة يجعلون هذا نشر للمنكر. إذن هناك ماذا؟ هناك التناقض. فينبغي إذن أن يقال بالقاعدة الشرعية، أن يثبت عند الناس القاعدة الشرعية، الكلام في المسائل العلمية شيء، والكلام في الأعيان شيء آخر. كلام في المسائل العلمية، الكلام في توصيف واقع حصل في دنيا الناس شيء، والكلام في الأعيان أيضا إذا صار ولاة أمور شيء آخر. بهذا يتم إيه؟ يتم الحفاظ على حقوق ولي الأمر، والحفاظ على الشريعة، نعم.
قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية مختصان بأهل العلم والدين، والذين يعرفون كون ما يأمرون به وما ينهون عنه من الدين، فإذا كان الذي علم بالمنكر واحدا تعين عليه الإنكار أو كانوا جماعة، لكن لا يحصل المقصود إلا بهم جميعا تعين عليهم.
تمام. متى يتعين الإنكار؟ إذا رأيت أنت المنكر، إذا طلعت أنت عن المنكر، إذا كانت عندك قدرة على إنكار المنكر إلى غير ذلك، يبقى يتعين عليه. كنت واحدا. طيب او جماعة لا يحصل انكار الا بهم، يبقى يتعين عليهم جميعا. طيب او جماعة يحصل انكار باحدهم فيكون فرضا كفائيا، اذا قام به البعض سقط الاثم عن الاخرين. نعم.
ويشترط في وجوب الانكار ان يأمن المنكر على نفسه واهله وماله، فان خاف على نفسه السيف او الصوت او النفي او نحو ذلك من الاذى سقط عنه امرهم ونهيهم. فان خاف السب او سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الانكار بذلك، نص عليه احمد.
هذه مسألة جيدة، مسألة علمية. هل يجب الامر بمعروف عن المنكر على الانسان مطلقا؟ الجواب يجب مع القدرة. الجواب يجب مع القدرة، يبقى وجوبه مع ماذا؟ مع القدرة. طيب، فإذا خشي على نفسه أن لا الضرب، النفي، السجن، فضلا بقى عن القتل، فإنه لا يجب عليه. طيب، مسألة، إذا خاف على نفسه الشتم والسب، يقول له يا متشدد، يقول له يا منحرف، يا كذا يا كذا إلى آخره، فهل هذا له رخصة في أن يترك النهي عن المنكر مخافة السب؟ الجواب لا، نص عليه أحد. هذا تفريق دقيق مهم جدا. إذا خشى الإنسان عن أذى يلحقه، وليس هنا الأذى يكون القتل، لا، إذا خشى عن نفسه ضربا، سجنا، نفيا، عزلا من وظيفة إلى غير ذلك، فحينئذ له رخصة أن يترك الإنكار، له رخصة أن يترك الإنكار. ولو أنه أنكر وحصل له ذلك ولم يترتب عليك مفسدة، بل قام الدين وظهر، فإنه لو أخذ بالعزيمة في ذلك فقد يكون هذا أفضل له. أما إذا خشي سبا، إذا خشي شتما، فإنه يتعين عليه الإنكار ولا يلتفت إلى مسألة السب والشتم. نعم.
فإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل. نعم. نص عليه أحمد أيضا.
هذه مسألة نسبية، نسبية، قد يكون الأفضل للإنسان هو يضرب، يعني ينكر ولو ضرب، يضرب ولو نفي، وقد يكون الأفضل ألا ينكر وأن يحفظ نفسه، هذا حسب الحال. إن كانت هناك مسألة شرعية أنيطت بك أنت وأنت إمام في الناس، تحمل كما تحمل أحمد رحمة الله عليه. حصل لأحمد أن ضرب، حصل أحمد أن سجن، شيخ الإسلام. فالأئمة يختلف حكمهم عن ماذا؟ عن عموم الناس، عموم الناس. فإذا كان هذا الإمام أنيط الحق به ولا يعرف الحق إلا من قبل هذا، يتعين عليه، أو يعرف من قبل غيره، من قبل غيره، لكنه علم في الناس، فهنا أيضا يكون الأخذ بالعزيمة أفضل. ومن هنا أنكر أحمد رحمه الله تعالى على ابن معين وغيره، وإن كان الأمر قد حصل البيان بغير ابن معين، ولكن ولو هؤلاء الأئمة في الناس أقدارهم عالية، فالثبات لهم أولى وهو المقدم، والأخذ بالعزيمة لهم أولى وغير ذلك. فهذه مسألة نسبية، إنسان ضعيف، وإذا ابتلي بسجن أو ضرب قد يفتن في دينه، فنقول خذ الرخصة. إنسان قوي والناس يستمعون إليه وكلامه في الناس مقبول، فحينئذ نقول اصبر. يبقى هذه مسألة نسبية، هذه مسألة نسبية. نعم. أي أحمد، لكن هل فيه يحصل هذا فعلا؟ يعني مثلا أفراح ومنصة، في إخوة تخرج على المنصة وتنكر؟ ما أظن. طب مستوى العقل يعني ولا نفسية؟ خلاص يبقى نفسية. خلاص واحد نفسية ما يعني غير متزن نفسيا، فيخرج وينهى عن المنكر على المنصة، على منصة يعني منصة فيها طبل وزمر ورقص، ينكر، طبعا معروف انها ما الذي سيحصل له يعني، هذا ما يعني، ولن ينتهي المنكر، لن ينتهي المنكر. لكن هو لو ارادها خيرا يأتي الى اهل العرس هذا إذا رأى منصة وكذا يأتي لهم في البيت: السلام عليكم وعليكم السلام، أسأل الله يبارك لكم وأن يبارك عليكم وأن يجعل عرسكم عرس خير وكذا وكذا، أنتم بارك الله فيكم ستأتون بكيت وكيت وكيت، وهذا يعني حرام شرعا، ولو أنفقتم هذه الأموال في طاعة الله سبحانه وتعالى حصل لكم أمران: الأمر الأول حصول الأجر، والأمر الثاني الحفظ من الإثم وكذا وكذا. هيقولون له إيه؟ شكرا شيخ، تفضل نغديك والله، تفضل تعالى، تفضل تفضل، حتى ولو لم يفعلوا. لكن أخ يأتي وقت سيطرة الشياطين واستفزاز الشياطين والجلب عليهم بالخيل والرجل وهم على المنصة يخرج ينهى، أنا بتهيألي لو رئيس الجمهورية أصلا يمكن يضرب، يعني لو خرج ينهى يمكن يضرب. فأنت رايح تنهى؟ هذا لا أظنه طالب علم أصلا أو صاحب نفسية إيه معينة، يعني يكون عنده يعني يكون عنده خلل في يعني إما في منهجه وإما في عقله. نعم نعم. كيف القول بالمنكر؟ إيه ماله؟ لا، هاتني مسألتان: أن يرى منكرا أمامه ولا ينكر، هل ينكر أو لا ينكر، دي مسألة. مسألة ثانية: إذا أكره على قول المنكر كما حصل دولة عباسية لبعض الأئمة، أكرهوهم على أن يقولوا بأن القرآن مخلوق، أكرهوهم. هناك من امتنع فقتل، ومن امتنع فضرب، وهناك من وافق وتأول أن هذه الحالة حالة إكراه. فإذا كان الإنسان مكرا على قول الباطل وقاله، فالإكراه على الكفر الذي هو أعظم الأشياء جائز. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكيف بمن دون الكفر؟ لكن كما قلنا هناك بعض الناس أئمة في الناس، فلو أنه نطق بالمنكر لصار عند الناس حقا مستقرا. مثل ماذا؟ ما كان لأحمد، أحمد لو 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 قطع إربا إربا لما كان يوافق. ليه؟ لأنه ما إذا تكلم أحمد بهذا المنكر يقول مخلوق، فإن الناس ستتبعه وتعتقد أنه ماذا؟ أنه الحق. ولهذا آثر رحمه الله تعالى أن ينطق بالحق ولو كان فيه ما كان من الإيذاء. نعم. ما احنا بنقول لك اذا كان في اكراه في النطق بالمنكر، النطق بالكفر اذا كان في اكراه معتبر خلاص، لكن في الكفر اذا كان هيقتل او يقطع عضو او كذا، في غير ذلك في الضرب رخصة، لكن ليس في الكفر. لكن في الضرب مثلا رخصة، رخصة له في مسألة ان ينطق بمنكر اذا ضرب اذا سجن. ولهذا قال هنا: اذا خفي خشع نفسه السيف او الصوت او النفي، اي واحد من هذه فانه له الرخصة. لكن السب والشتم لا، ليس له رخصة. نعم.
قال: وقيل له: اليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس للمؤمن ان يذل نفسه، اي يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به؟ قال: ليس هذا من ذلك. وهل يجب انكار المنكر على من علم انه لا يقبل منه؟
لا يقبل منه.
فيه روايتان عن أحمد، وصحح القول بوجوبه، وهو قول أكثر الصحابة كما ذكره ابن رجب. والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه.
يعني هذه مسألة: هل يجب إنكار المنكر على من علم أنه لا يقبل منه أو لا يقبل منه؟ يعني لا يقبل منه هو أو لا يقبل منه، المهم أنه ينكر منكر وهو يعلم أن الناس لن يلتفتوا إليه. فهل لعدم قبول الناس وهو يعلم ذلك يسقط النهي عن منكر، أو لابد أنه ينهى عن منكر ولو علم ذلك؟ هنا الجواب يتعلق بماذا؟ بجهتين: جهة الواقعين في المنكر وجهة الرائين للمنكر. كل منهما مخاطب بإيه؟ بخطاب. أما من رأى منكرا مخاطب به، من رأى منكم منكرا فليغيره. وأما من وقع في منكر فمخاطب بترك المنكر. طيب وعليه وعليه يترتب على ذلك جواب المسألة. إذا رأيت منكرا وأنت تعلم هؤلاء الناس لن ينتهوا عن هذا المنكر لو أنكرت عليهم، هنا يجب عليك الإنكار ولا ما يجب؟ أقول يجب علي، لأنه هذا الأمر المتعلق به هو ماذا؟ الإنكار. من رأى منكم منكرا؟ فإن قال قائل لا فائدة، قلنا في فائدة. ما هي؟ أنت تنظر الفائدة على أنها النهي انتهاء الناس عن المنكر، وأنا أنظر الفائدة من جهتين، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقوا. فإذا لم يتقوا بقي ماذا يا إخوان؟ معذرة إلى ربكم. هذه استحضرها دائما لأنها مهمة مهمة. لما تعظون قوما لله ملكهم ومعذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقوا. يبقى إذا ما اتقوا بقي ماذا؟ الإعذار إلى اللي هو الجانب المتعلق بالناهي، الجانب المتعلق بالناهي. مثل إيه؟ مثل مسألة إقامة الإنسان على منكر ثم رأى أمامه هذا المنكر يفعله بعض الناس، واحد بيدخن ورأى مدخنا، واحد يشرب خمرا رأى من يشرب خمرا، هل ينكر ولا ما ينكر؟ قد يقول قد ينكر. إيه؟ ينكر عن نفسه أولا. والله جزاك الله خير، فعلا ينكر عن نفسه أولا، لكن بقيت المسألة برضه، ينكر ولا ما ينكر؟ يا شيخ ده بيصاب الخبر ينكر، حد يسمع منه؟ أيوة صحيح فعلا، جزاك الله خيرا، هل ينكر برضه ولا ما ينكر؟ بقيت المسألة. أنت ما أجبت إلى الآن، أنت ما أجبت إلى الآن، بقي أيضا هل ينكر ولا ما ينكر؟ بقي الخطاب المتعلق بمن رأى والخطاب المتعلق بمن فعل. فمن فعل عليه أن ينتهي، ومن رأى عليه أن ينكر، وعليه لا كان يشرب الخمر ينهى عن شرب الخمر، لأنه الآن مطالب بأمرين، الأمر الأول أن ينتهي والأمر الثاني أن ينهى. فإذا لم ينتهي هو لم يسقط الأمر الآخر وهو أن ينهى. يبقى هنا مطالب بأمرين، ودي مسألة مهمة في كثير من الأحوال من الأشياء يا أخوان بارك الله فيكم. ومن الأمور انظر إلى جهة الخطاب المتعلق بالحال نفسه، لا تجعله جهة واحدة، والشارع قد علقه بجهتين، والشارع قد علق بجهتين. حينما تستفتي امرأة بأن زوجها يطلب منها مثلا معاشرتها والإتيان في دبورها، تقول لها زوجها أنا ما أغضبه ما أدري، و الطاعة للزوج، الطاعة للزوج هذا شيء، لكن أن يطاع في المنكر هذا شيء آخر. يبقى لا يجوز طاعة الزوج في منكر، ولا يكون الإنسان هنا مخالفا، ولا تكون المرأة هنا مخالفة لطاعة الزوج، لأن ذلك منوط بماذا؟ منوط بالمعروف، وهذا خارج المعروف. فجهات متعددة قد تتعلق بالشيء، وعليه فمن علم أنه لا يقبل منه فإنه مخاطب بالإنكار. لماذا؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لعلهم أي أنه قد يغلب على ظنك أن هذا الرجل لا يقبل، لكن قد يقبل. لكن هنا مسألة قريبة من هذه، ألا وهي هل يتعين عليك إنكار المنكر وقد رأيته مع سبق الإنكار على هؤلاء المعينين في ذات المنكر؟ يعني أنا يا جماعة ما تشربوش خمور، وأنا أمر عليهم بعد أسبوعين مرة يا جماعة الخمر حرام ما تشربوا خمور، بعد أسبوع يا جماعة الخمر هذا حرام ولا واتركوا، مرة اثنين ثلاثة أربع مرات خمس مرات والناس ما ينتهوا. طيب السادسة أيضا أدخل في عموم من رأى منكم منكرا والله يقال جزاك الله خير الله وصلت، لكن هل يجب هذا الذي يظهر هنا؟ عدم الوجوب. طب واحد يقول يا أخي عموم من رأى منكم منكرا فرجوه بيده، نقول حصل هذا، لكن لو أن الإنسان واصل هذا أفضل، لعل الله عز وجل أن يهدي به في المرة الواحدة بعد المئة. نعم، الشاهد نسبة هذه المسألة إلى أهل العلم. يقول فيه روايتان عن أحمد وصحح القول بوجوبه، وهو قول أكثر الصحابة كما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم.
قال والمنكر الذي يجب
مين؟ هذه المسألة احنا نتكلم فيها الآن. المسألة احنا نتكلم فيها الآن. من قوم معينين خلاص حصل الإنكار. أتيت أنت بأصل الإنكار. ما بقى منكم كلام فيه بيده. أنت أنكرت ولا ما أنكرت؟ ما أنكرت. لكن لو كان هناك أشخاص جدد هنا يتجدد الخطاب بالأمر. لكن لو أنت وصلت مع هذا شيء طيب. لعل الله أن يهديهم. لكن هل لو تركت لإنكارك الكثير، وهذا أظن يحصل منك كثير جدا، أنت بتروح بقلات فيها دخان مرة ثنتين ثلاثة أربعة خمسة، ومع ذلك الرجل ما زال الدخان في البترينة ولا كذا، وتكون مضطرا للشراء منه، وإلا مثل هذا هجره لا تشتري منه. لكن لو اضطررت للشراء فإنك تشتري. لكن هل يتكرر الإنكار مع هذا؟ هذا كما قلنا إذا كان على وجه الوجوب لا يظهر وجوبه، لأنك قد أتيت وطبقت قول نبي من رأى منكم كرم في غيب بادئ، لكن على وجه الاستحباب. نعم. نعم.
قال والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، أما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سابقا، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف.
إيه نعم، هذا أردت أن أعلق عليه. ما ضعف الخلاف يعني فيه منكر دل الدل عليه، لكن في بعض أهل العلم قال هذا ليس بمنكر، لكن قول شاذ تنكر فيه. لكن لو كان الأمر فيه خلاف قوي اللي هي مسائل الاجتهاد، فهل لي أن أنكر على هذا؟ ده مسألة الإنكار في مسائل الاجتهاد. نقول أما إن كان إنكار تضليل تبديع تحذير فلا، في مسألة مجتهد فيها. أما إذا كان الإنكار إنكار علمي، يعني نتبحث علميا، لا يا أخي لا تفعل هذا، ما هذا دل الدليل على خلاف، تقول لا يا أخي الدليل ما دل على خلاف، الدليل كيت وكيت وكيت، فهناك معاملة من المعاملات اختلف أهل العلم فيها، اختلف أهل العلم فيها مسألة بالمسائل الاجتهاد المعاملات بيعشرة، فأنت تقول له يا أخي لا تفعل هذا، هذا يعني داخل في الربا، هو يقول لك يا أخي لا، وهذا قول أحمد وقول مالك وكذا، تقول لا يا أخي هذا مو داخل في الربا، هذا فيه كذا وكذا، وليس فيه تحقق شرط الربا أو صفة الربا. وإلى هذا ذهب أيضا أبو حنيفة وذهب جماعة من أهل العلم، فينكر بعضنا على بعض إنكار مباحثة، لكن لا يكون إنكار ماذا؟ تبديع. ومثل يا أخوان مسألة حصل فيها غلو من بعض الناس، وهي مسألة التصوير بالفيديو أو بالكاميرا، الفيديو وليس الكاميرا الثابتة التي تخرج لك صورا ثابتة على فيلم يكون فيها كالكاميرات زمان، ما أدري موجودة الآن، المهم أن هي يحصل احتفاظ بما يسمى بالفيلم، الصور تلتقط ثم تذهب أنت إلى محل التحميض تحميض هذه الصور فيطبع لك هذه الصور. طيب هذه لا، هذه ما تجوز، إنما الفيديو اللي ما في احتفاظ بصورة، ما في صورة، هو عبارة عن جهاز بس فقط ليس فيه صور، لكنك إن وضعت خرجت لك صور على شاشة، فإن قلت هذا منكر نظرا لأنها تسمى صورة وعلقت الأمر على كلمة صورة، فهذا ذهب إليه بعض العلم. وإن قلت هذا ليس بصورة يحصل فيها المضاهة، لأنه ليس لفظة الصورة هي علة النهي بقدر ما صورة تحصل بها مضاهة، يعني صورة على وجه يقع بها المضاهة، فإن النصوص يفسر بعضها بعضا. هناك أحاديث أطلقت الصورة كل مصور، وهناك أحاديث قيدت الصورة بما يحصل فيها المضاهة، بما يكون فيها المضاهة، صورة التي تكون على ثوب معلقة، يعني الصورة التي تكون تمثال، الصورة التي تكون باليد على ورقة، هذه صورة يتفق العلماء على تحريمها إلا قول شاذ لبعض أهل العلم. والدليل على ذلك ما جاء في مسلم عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الصورة كانت في ستر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، أما اشتراط أدنى أن يكون لها ظل وكذا هذا قول شاذ عند أهل العلم لا يعبأ به. إنما هو به يا أخوان ليست كذلك، فإن قلت بعموم الصورة فصورة المرآة صورة، صورة المرآة صورة، والصورة المعكوسة عن طريق ما يسمى بجهاز النقل المباشر أو البروجكتور أو كذا اللي هو تنعكس صورتك على شاشة مثل التي تحصل في محاضرات أو كذا فتنتقل الصورة في الخارج، حتى هناك من أهل العلم الذين يرون أن الفيديو هذا ممنوع يرون أن النقل المباشر هذا جائز لأنه ليس فيه ماذا احتفاظ بالصورة إنما هو نقل المباشر. يعني أنا الآن أتكلم معكم الآن وهناك شاشة عرض خارج هذا المحل تنعكس الصورة. هناك كثير ممن يرى النهي عن الصورة إذا كانت فيديو يرى جواز هذه الصورة، نقول طيب ما العلة؟ هذه صورة أيضا وإن انتقلت على شاشة خارج ولو كانت مباشرة لكن ليس هذا المتكلم إنما هي صورته، يقول بس هذا انعكاس والمرآة انعكاس. إذا خرجنا من ضابط إيه أو تقييد إيه، تقييد أن كل صورة يلحق بها الحكم أيا كانت لأن هذه الصورة ولا تلحقنا بها الحكم، على الأقل إن لم توافق في هذا في مسألة صورة البروجكتور وتقول لا هي منهي عنها أيضا نقول لك ما أظن أحدا قال بأن صورة المرآة تدخل في النهي أو صورة المياه تنظر في الماء فيخرجك الصورة أنها داخلة في النهي مع أنها صورة. يقولون لماذا؟ لأنها لا تثبت، أنت إذا زلت زالت معك. نقول نفس العلة في هذا الفيديو أيضا إذا أغلقت الجهاز ما في شيء، ما في شيء، مثل شريط القرآن إن شغلت سمعت صوته وبالتالي ترتب حكم على القرآن إذا سمع، طب وإذا أغلقته صار شريط من مادة معينة ما له حكم. يعني لو داس الإنسان بالأقدام، لو داس الإنسان بقدمه ما يقال هان القرآن بخلاف المصحف. طب وحتى الجهاز اللي معك الآن المحمول هذا تقرأ فيه القرآن أليس كذلك؟ بلى، لكن لو أنك أغلقت هذا الجهاز هل يجوز لك أن تدوس بالأقدام؟ ها؟ نعم، وترميه وتلعب بيه ولا إشكال، مع أنه فيه معنى فيه قرآن وفيه سنة، كل السنة فيه، كل السنة فيه، كل كتب أهل العلم كثير من كتب العلم فيه، لكن يختلف حكمه إذا شغلت كتب أهل العلم أو شغلت القرآن أو أتيت بها وبين هذا وبين إذا غلقتها معنى الصورة التي لا تحصل بين المطمئن. المهم يعني أن من أهل العلم من منع ورأى بناء معينا لفتوى ومنهم من جوز ورأى بناء معينا لفتوى. المسألة ليست هي إجماعية، المسألة ماذا؟ المسألة مسألة اجتهادية عند أهل العلم. طيب فيأتيك أخ يقول هذا الشيخ عليه ملاحظات، ماذا الملاحظات؟ قال هذا الرجل يصور بالكاميرا وهذا لا يجوز ولا يخفى تحريم التصوير وإلى آخره، فهذا مصر على كبيرة من كبائر الذنوب، هذا لا شك غلو. أنت إذا كنت تعتقد ذلك لا يجوز أن تصور، أنت لو كنت تعتقد ذلك ما يجوز لك أن تصور لأنك تكون مرتكب النهيان، كالذي يعتقد أن لحوم الإبل تنقض الطهارة ثم يصلي وقد أكل ففي الصلاة تذكر فيقول يوم يحولها على القول الثاني، يقول والقول الثاني أنها لا تبطل يحولها الآن بطلت صلاة خلاص، ولو تذكرت بعد الصلاة أعد وضوءك لأنك تعتقد أن أكل لحم الجزور يبطل ماذا؟ يبطل الوضوء. فكذلك إذا كنت تعتقد هذا خلاص، لكن لك أن تنكر علي إنكار مباحثة، تقول يا شيخ هذه الكاميرا صورة وكذا ونتباحث، طيب أنا على قولي وأنت على قولك ما في إشكالي، اجلس ورا الكاميرا تجلسش قدام الكاميرا عشان ما تصورش، لكن لك أنا مش هحضر درس خالص. ليه بقى؟ قال لك لأن خلي بالك بقى من المسألة ديت، التعليل هذا التعليل عليل، قال لك لأن أنا أعتقد أنه منكر، وطالما أعتقد منكر إذن تترتب بقى الأحكام، إن لم تستطع النهي عن منكر فزول أنت عن المنكر، يبقى ما يصلح أن أجلس في مكان. يا حبيب فرق بين المنكر باجتهاد والمنكر بالاتفاق، المنكر باتفاق لا تجلس في هذا المكان، لا تجلس في هذا المكان، ها هذا منكر باتفاق. أما المنكر باجتهاد وما يدريك لعل القول الثاني والصواب فهذا يسعك. وإذا قلت ما يحضر منكرا أعتقده قلنا ولا يجوز لك أن تصلي وراء رجل لا يرى أو لا يعتقد أن لحم الجزور أكل لحم الجزور يبطل الطهارة لأن صلاتك باطلة. كيف تصلي وراء من تعتقد أن صلاتها باطلة؟ يعني تعتقد الفتوى. انتبهتم يا إخواني؟ هذه مسألة مهمة. ومن أجل هذا لو جاء شيخ ينكر التصوير بالفيديو وما يراه، لو جاء مثلا في مجلس الملك والتقطت صورة في مجلس الملك، ما تقول والله الشيخ ابن باز صور؟ لا، الشيخ ابن باز ما قال صوروني مثلا مثلا، انما هذا في مجلس الملك. يبقى هذا ايه؟ هذا هو يرى ان هذا لا يجوز لكن من المسائل الاجتهادية، وبالتالي لا يضر هذا، هو مختار، ولهذا لا تنسب اليه القول ولا تعارض بالفعل هذا قوله. لكن المشكلة انك تراه ينهى ثم هو يصور مثل ما اصور انا الان، يعني هو باستطاعته ان هو يحذف هذه ويلغيها والى اخره. هذا الذي قد يكون فيه ماذا؟ يكون فيه الاشكاليه. هذا الذي قد يكون فيه الاشكاليه انه ينهى عن ذلك ثم هو ماذا؟ يصور مثل ما اصور انا. يعني لو انا اعتقد ان هذه داخله في صور من يعني ما يجوز ابدا ان الكاميرا هذه توضع الان، ما يجوز، لان اعتقد ان هذا منكر. اعتقد ان هذا منكر. طب واحد يقول يا شيخ يعني انت ممكن تقصر في المسألة دي في البحث، لانه يعني انت ترى من الفائدة مثلا بالكاميرا فيعني هتعدي المسألة، يبقى اذا ما يصلح ان اكون انا متصدرا اصلا. لو ان هذه المسألة لي فيها هوى او لاي احد يعني له هوى في مسألة، فان جاءت المسألة يهواها تنازل عن اصوله العلمية او غير ذلك، يبقى انا ما يصلح ان اكون شيخا. هذا ما يصلح ان اكون شيخا، ما يصلح ان اكون شيخا. ولهذا لا تظن باهل العلم سوءا، حتى إذا رأيت بعض العلم يأخذ من لحيته فلا تظن به سوءا، تقول هذا فتن وأرى الشيخ فتن وأرى ما أدري إيه. لا، الشيخ عنده فتوى، الشيخ عنده اجتهاد، انصح له وبين له وتباحث معه. حتى لو كان يأخذ من لحيته تقول يعني مثلا كلام أهل العلم فيما بعد القبضة، اللي بيأخذ أو لا يأخذ نبدأ من بعد القبضة، إنما قبل القبضة شيخ ما ينبغي، وأنا أرى أن لحيتك دون القبضة. فلأنت عندك كلام يعني لأهل العلم في مسألة دون القبضة، إنما الكلام الوارد عند بعض السلف ما كان بعد القبضة، يعني نبدأ نتكلم بعد القبضة، هل بعد القبضة يجوز ولا ما يجوز؟ إنما قبل قبضة لم يقل أحد من السلف بجواز الأخذ. تابوا هذه المسألة يا أخوان، نبهنا إليها من قبل، لأن بعض الناس يبني على إنه بعض السلف يرى الأخذ، ها؟ يعتقد انه مطلق الاخذ. لا، الكلام بعد القبض. كذلك التصوير، بعض الناس يتكلم في ماذا؟ يتكلم في التصوير الثابت اللي هو معلق، اللي هو في ورقة، اللي هو المهم له صورة في الخارج او صورة حقيقية محتفظ بها، تجعل الصورة في ألبوم، تجعل الصورة تحت المرتبة، تجعل الصورة داخل صندوق مغلق عليه بسبعة أبواب، المهم لها جرم سواء بالآلة أو هذا، هذا لا ينبغي، كل هذا محرم. إذا يكون الكلام فين؟ في نوع واحد من التصوير وما شكله. نعم، يبقى إذا حدد مناط ماذا؟ حدد مناط الخلاف في ماذا. فالشاهد نعود إلى أصل المسألة وهو ماذا؟ إذا كان المنكر مختلفا فيه فهل يجوز الإنكار؟ نقول إذا كان الخلاف ضعيفا نعم ينكر إنكار مخالفة، وأما إذا كان إنكار قويا وهو المعروف بمسائل الاجتهاد فهذا يكون الإنكار في إنكار مباحثة، لكن أتعامل معك وأصلي خلفك وأشهد درسك حتى لو كان في كاميرا ولست بأثم، فضلا أن تقول بأن الشيخ الفلاني هذا يصور وهذا منكر ويكون هذا من مما من المؤاخذات على الشيخ ومما يسقط الشيخ. هذه مؤاخذة عليك أنت لأنك لا تفهم ضوابط أهل العلم في المنكر. يبقى هذا الخلل عندك أنت، ليس الخلل عند الشيخ، إنما الخلل عندك أنت. من لم يفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف اللي يخالفها ضعيف، من لم يفرق بين مسنون واجب، من لم يفرق بين مكروه محرم، من لم يفرق بين بدعة وخلاف أولى، هذا لا ينبغي، هذا ينبغي أن يتعلم أولا، هذا ينبغي أن يتعلم أولا. هذا مثل إيه؟ مثل من يرد مثلا علم شخص أو قبول الرواية لأن رأيته يعلو مثلا بالظونا ورأيته يعلو مثلا كذا، هذا وجد، هذا ليس يقدح في الراوي. ومن هنا لماذا قالوا أن يصدر الجرح من عالم به ويكون مفسرا، مش من عالم به فقط، عالم بالجرح من علماء الجرح وفقط لابد أن يكون مفسرا في الراوي المعروف، لابد أن يكون مفسرا. إنها في المغمور أو كذا نقبل ماذا إجمال العالم، طالما عالم لو قال اتركوه أو كذا، وهذا مغمور ما يعني ليس هناك جهة تعارض جرح هذا المجرح، فحينئذ نقبل إطلاقه، نقبل إطلاقه. لكن نأتي إلى مثلا العالم من العلماء وراوي من الرواة الثقات الأثبات، ثم نقول كان يعلو كذا، رأيته يأكل في الطريق، رأيته إلى آخره. من هنا قالوا لابد يكون مفسرا. ما علة التفسير؟ حتى تعرف الأمة إذا كان هذا الجرح بقادح فعلا ولا بماذا، بتشدد. ومن هنا كان النقاد بين متشدد ومتساهل ومتوسط. متساهل يوقف عند جرحه أيضا وتعديله بقاعدة، أو متشدد يوقف عند ذلك بقاعدة، أو متوسط. فلابد أن يكون المنكر مجمعا عليه، أو كان النص عليه نصا قطعيا، ما هو بلازم أن يكون محكي في الإجماع، المهم أن يدل النص عليه، أن يدل الدليل واضح على أن هذا إيه، على أن هذا منكر. نعم. طيب المنكر هذا صغيرة وليس كبيرة، ينكر ولا ما ينكر؟ يعني واحد يقول يا شيخ الدخان هذا من الصغير ولا من الكبائر؟ طيب أنت تريد أن تعرف ليه، يعني تعرف رتبة هذه المعصية، ولا تريد أن تقول إذا كان صغيرة فلا ينكر وإذا كان كبيرة فينكر؟ الصغائر ينكر فيها، بل إن المكروهات ينكر على الشخص فيها حتى المكروهات، لكن لا شك أن رتبة النهي عن المكروه رتبة، والنهي عن الكبيرة رتبة، والنهي عن الصغيرة رتبة، والنهي عن البدعة رتبة، والنهي عن الشرك رتبة، وهكذا. الله أكبر، قلتم الذي نفسي بيده كما قال ابن رسول الله موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. نعم
شيخنا، لو قال بعض أهل العلم يعني المسألة هذه فيها خلاف والمخطئ في اجتهاده فيها قد يكون فاسقا، يعني مسألة التصوير أخطأ في هذه في هذا الاجتهاد فهو تحول يكون فاسقا،
أنت أجب، أجب أنت عن هذا الإرادة، الإرادة أنت أوردت أجب عنه.
نقول في
مسألة يعني أنت الأول أنت قررت المسألة مختلفة، أنت مختلف فيها الخلاف الضعيف ولا القوي؟
خلاف قوي.
يعني إذا مسألة اجتهاد.
نعم.
طيب مسألة اجتهاد عند العالم، هذا العالم يقر أنا مسألة اجتهاد؟
نعم يقر.
كيف يفسق؟
يعني في حقيقة الأمر.
يعني في حقيقة الأمر،
يعني يا شيخنا يأخذ بالاحتياط، هذه إذا أخطأ
ما يصبح احتياط يا أحمد يقال فاسق؟ أبدا ما يصبح احتياط فاسق. إن قرر أنها اجتهادية إذا يقول لا يفسق أبدا. اجتهادية يعني إيه؟ يعني لمن خالفنا في هذا حظ من النظر، وقد يكون هو عند الله أصوب، يبقى كيف يفسق؟ ابدا ما كان السلف يفسق بعض في مسائل الشهاده ابدا ابدا ابدا.
لا يفسق يا شيخنا، لكن يخشى عليه، يعني ان كان اجتهاده خطا ان يكون فاسقا
وانت
حقيقه الامر.
طب وانت قد يكون اجتهادك انت اللي خطا فتكون متشددا، يعني انت دلوقتي بتقول ممكن يكون، ما يعني انت يا هشام انا خاف عليك بالتصوير هذا ممكن تكون فاسق، وانا اقول لك والله يا احمد انا خاف عليك ممكن تكون متشدد، منعت من مباح يحصل به نفع الأمة، اترك يا أحمد، إذا كنت تعتقد هذا أنت حر، وأنا أعتقد هذا أنا هكذا، أنت ممكن تمنع خير، هذا ممكن تمنع خير مثلا. فيبقى إذن إذا اتهمت آخر بالتشدد ويخشى عليك الفسق هو كده يتهمك ايضا باقصد بالتميع وهذا، هو قد يتهمك بالتشدد ايضا ويخشى عليك ماذا؟ ويخشى عليك تحريم ما احل الله. ولهذا لا تجد العلماء يفسقون اصلا هذه القاعده موضوعه، وهي مساله لا انكار مسألة الشهاده من اجل هذا. ولهذا احنا قلنا لا انكار، ان كان لا انكار، ان كان الانكار بالمباحثه هذا لا اشكال فيه، لكن انكار بتبديع وتضليل وتفسيق هذا الذي اصلا يتنافى مع تقعيد هذه القاعده. لا انكار تفسيق وتبديع، مش لا انكار علمي، لا انكار علمي لا زال السلف ينكر بعضهم على بعض في هذه مسائل علميه يتباحثون فيها، يتباحثون فيها. نعم نعم.
كان متوقع
اذا كان ايه؟
كان متوقع اذا مثلا احد السائقين مثلا اركب معه ومتوقع ان هو او يغلب على الظن ان هو يشغل اغاني مثلا او شيء، فهل ينكر على
انت؟ ما تنكر، انت تنصح الان، صارت في مساله نصيحه مش انكار. هو لم يحصل منكر بعد، لكنك تتوقع ان يكون منكر فتنصح بقى، تنصح تقول اتغدى بك ولا اتعشى بيه، خد بالك. اما بقى تطلع المعروف كده زجاجه الطيب مثلا، ولا حبه النعناع، ولا شوكولاته، ولا اي حاجه كده، ولا تبدا تحاسب اول ما تركب بس ايه مع مضاعفه الاجره. المهم اي شيء من هذا، انا هبقى انا هنزل مثلا في طنطا، فابقى خد يعني ايه هنزل انا في طنطا، ايه ده 20 جنيه، طب ليك 10، لا 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 خلصني خلاص. بس فهذه تسمى نصيحه. ليه؟ لان القرائن تدل عليه، قرائن تدل على ان هذا هيشغل الغناء، فانت تبدا بهذا الامر، هذا يسمى نصيحه. نعم نعم. نعم.
إذا كان في المسألة نص ظاهر فإنه ينكر على المخالف.
إذا كان المنكر فيها نص ظاهر، يعني نص إيه؟ من الثبوت، من جهة الثبوت هذا ثابت، من جهة الدلالة هذا دل على المنكر. نعم. لا نص ظاهر، يعني نص ظاهر ما يكون في اختلاف، نص ظاهر يكون في مخالفة، هيكون في مخالفة، يعني ممكن الذي خارج عن نص الظاهر يكون مخالف ولا يقال اجتهاد. لا مو بلازم، لا لا احنا قصدنا ايه؟ في كلمة نص ظاهر يعني ثابت، ده بيكون من الثبوت لا يكون من الدلالة، دلالة. لكن احنا ما نقصد بنص ظاهر يعني، احنا ما نقول نص ظاهر يعني واضح، يعني من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، فيكون المخالف فيه مخالفا. هل يلزم ان يحكى الاجماع؟ ما يلزم. الاجماع شيء، وظهور النص الواضح هذا شيء، فكل منهما يحصل به الانكار، فسواء حصل بهذا او حصل بذاك، ولا يلزم الاجماع، لان هنقول يبقى لازما يشترط الاجماع في كل مسألة، لا ما يشترط. لو عندي منكر النص دل عليه واضح خلاص. اما المسائل هي ممكن يكون نص واضح ويقع للعلماء تأويل فيها، ان كان هذا اللي هو يعني مجيء النص، لكن هو عنده اشتباه في مثل هذا النص بنص اخر، ننظر الاشتباه ده له حظ من النظر، له حظ من النظر، يبقى مسألة اجتهاد صارت مسألة شرعية. او ليس له حظ من النظر، فنرد هذا الامر عليه ونقول ما ذكرته لا يعارض هذا، لان هذا محمول على حال وهذا محمول مثلا على حال. يبقى هنرجع الى مسألة ايه؟ الاجتهاد من عدمه. ومن اجل هذا احنا نقصد بكلمة يعني الظاهر، يعني ظاهر الدلالة واضح، فحينئذ تنكر انت عليه وتعتبر ان هذا منكر. يعني مثلا لما يأتيني الان من يقول بايه؟ باباحة النبيذ بناء على قول فلان او علان، خد بالك، فانا انكر في هذا لانه هذا على خلاف الدليل. نعم نعم.
قال ومراتب الإنكار
من؟ يقول ايه؟
لو كان هناك انسان يغضب اذا نصح فكيف يتعامل معه؟
تسأل الله له الهداية وتنصح له في مسألة الغضب. والامر الثالث تنظر لعلك انت المستفز، بعض الناس مستفز في النصح فيكون عون للشيطان على أخي ويقول هذا يغضب ولا يقبل حق، وأنت ما تحسن عرض الحق. أحسن عرض الحق الأول وبعدين نوصف، تكون هنا الجناة من طرف واحد. زي اللي يمسك زوجته ضرب 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 وراح يموتها، فراحت كسعاء وضربه ضرب ألم. هل قضيتكم بقى زوج امرأة تضرب زوجها؟ لا، ابدأ من الأول. ده تدفع صائل، ايه ده هيقتلها قتل، تضربه أو تضرب ازاي؟ ما يصلح ان تضرب زوجة امرأة، وما يصلح ان يقتل رجل امرأة ولا يكسر لها عظمة. انت تعديت، طالما تعديت الحد، هو حد التأديب يعني، طالما تعديت حد التأديب فيبقى التعدي انت مسؤول عنه. فلعل هذا الذي يغضب انت يكون الامر منك. طيب اذا ما كان الامر منك انت متلطف وكذا ويغضب، فانتقي افضل اساليب في الطرح عليه، لكن هذا لا يسقط ايضا عنك لزوم الانكار عليه ان حصل منه منكر، ودعه من دعك من غضبه، دعك من غضبه الا اذا كان يترتب مفسد عليك انت، ترتب مفسد عليك انت. نعم.
قال: ومراتب الانكار ثلاث كما تقدم من حديث ابي سعيد.
حقيقة هذا الكتاب ميزته يعني في ضوابط كثيرة ونقولات كثيرة، الكتاب ده غنيمة يا اخوان، يعني شرح الشيخ الرشيد الصراحة غنيمة غنيمة، الشيخ تعب فيه. وفي شرح اخر ان شاء الله لعلنا يعني نتناوله، شرح الشيخ الفياض، وده يعتبر اول شرح مطبوع للوسطية، من الشرحات المطبوع للوسطية، ايضا في ضوابط كثيرة ان شاء الله لعلنا ان شاء الله نأخذه بإذن الله. نعم.
ومراتب الإنكار ثلاث كما تقدم من حديث أبي سعيد، وفيه دليل على أن إنكار المنكر يجب بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه بخلاف الذي قبله، وأفاد وجوب تغيير المنكر بكل طريق، فلا يكفي الوعظ.
وأن إنكار بالقلب لا بد منه بخلاف الذي قبله. الإنكار بالقلب لا بد أن يكون منه، ولهذا النبي قال: وليس بعد ذلك مثقال خردلة أو حبة من إيمان. وهذا أشكل على بعض الناس، كيف يعني ليس بعده مثقال؟ إذن هذا يكون كافرا ولا إيه؟ فالتأويل ليس بعده فيما هو مرخص له فيه شيء من الإيمان، يعني ما في رخصة بعد إنكار القلب، باليد باللسان ثم بالقلب. ليس بعد ذلك مما أنت مطالب به أو مرخص لك فيه بالانتقال شيء، آخر شيء القلب، آخر شيء القلب. فإنك أنكرت باليد فقد أتيت بالإيمان في هذا، فإن لم تستطع وأنكرت باللسان فقد أتيت بالإيمان في هذا، فإن لم تستطع وأتيت بالقلب فقد أتيت بالإيمان في هذا، فإن لم تستطع بالقلب لا ما في. كيف لا تستطع بالقلب؟ كيف يعني لا تستطع بالقلب؟ أحد يطلع على قلبك؟ لا. حتى في الكفر حينما تنظر بالكفر، حال الإكرار شرطه ضابطه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا معنى وليس بعد، أي من الرخص لك الشرع فيه ليس شيء يدخل في حد الرخصة لك، لا باعتبار من، لا باعتبار من لا ينكر بقلبه. نعم.
قال: وأفاد وجوب تغيير المنكر بكل طريق، فلا يكفي الوعظ إن أمكنه إزالة المنكر باليد، ولا يكفي بالقلب إذا أمكن باللسان.
انتبهتم؟ هذه مسألة بقى جيدة. واحد أنكر باللسان، لكن أنكرت، لكن وقادر على الإنكار باليد، إذن الانتقال غير جائز له، فهو انتقل عما يلزمه وفعل غيره، إذن لا تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته. كأن يكون إنسان في ولده، في زوجه، في حدود ولايته. نعم. فلا ينتقل اللسان مع القدرة إلا إذا كان اللسان سيؤدي إلى نهي المنكر، يعني بدل ما يضرب ولده وكذا، ها رأيه يدخن هيغير باليد وكذا، فلو أنه قال اترك هذه ويا ولدي ويا ولدي ويا ولدي فحصل هذا، الحمد لله. لكن إذا كان هيكون على المنكر فإنه يغير بيده لأنه في حدود ولايته. ما من
الفرق بين الخلاف الشاذ والضعيف؟
الشاذ
والضعيف
هو واحد واحد بس. هو الضعيف يكون يعني مثلا ايه راجع الى ضعف الاستدلال نفسه وقد لا يكون مخالفا لغيره لكن هو نفس المنزع ضعيف. انما الشاذ يكون مخالف لمشهور، اما مشهور امام وقول سائد واما مشهور دليل. نعم ايش طال امر
الافراح
ماله؟ نعم
الافراح عند الاقارب يعني من الدرجة الاولى يذهب للنصيحة
الأقارب. درجة الاولى اي درجة؟ من اي درجة اذا كان فيها منكر لا يجوز الالتزام اليه ابدا، لا اولى ولا ثانية. نعم
يقول للنصيحة
تذهب للنصيحة. نعم يتعين عليك طبعا هذا اذا كنت يعني يسمع لك وينتفع بك وكذا فانكر عليهم، هذا يكون قبل وجود المنكر. لكن ما تأتي وقت وجود المنكر وتنهى إلا إذا علم أنه سيقبل منك. يعني ممكن أروح عرس فيه موسيقى وفيه كذا بس أنا لو دخلت أنا عندي قدرة أن أنهى باليد، فنعم هذا إبطال باليد فتذهب. لكن بقى تذهب والغالب أنه لا يقبل منك وكذا لا ما تذهب، لكن تكون قبل وجود هذا المنكر. نعم
قوله
نعم لا له وصف. مسألة انك تنكر على الولد بالضرب يعني تضرب ولدك ضرب تأديب هذا يراعى فيه يعني مصالح، ممكن يكون كبير وتضرب يدك ممكن يكون صغير ولا تضرب يدك. مسألة التأديب دي مسألة نسبية حسب الولد وطبيعة ولده، ممكن ولد تعقبه بيدك فيعاند انت عرفت هذا منه وممكن يخاف ان عقبت بيدك، فما في سن معين في هذا، المهم حصول المصلحة. ايوه سام نعم.
هل هناك فرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف ام المصطلح واحد؟
لا قد يكون مربي واحد وقد يكون في خلاف. اذا قصدنا مسائل الخلاف اذا جعلنا الخلاف قوي وضعيف فالقوي هو الاجتهاد فلا فرق بينهما، لكن التعبير بالاجتهاد اولى لان التعبير بالاجتهاد لا تحتاج ان تسأل القائل الخلاف ضعيف ولا قوي، لما يقول لك لا انكر في مسائل الخلاف تقول له اي خلاف الضعيف ولا القوي، لكن لما يقال لا انكر في مسائل الاجتهاد ما تحتاج ان تسأل. ليه؟ لانها لا تكون مسائل الاجتهاد الا اذا كان الخلاف فيها قويا، ودائما التعبير بالواضح اولى من التعبير بالمجمل. فحينما اقول لا انكار في مسائل الاجتهاد ما ياتيني طالب يقول ايه يا شيخ انت عممت، كان ينبغي ان تقول تفرق بالمسائل اللي فيها الخلاف قوي والخلاف ضعيف. اقول انا ما ذكرت الخلاف اصلا. اي نعم بس ممكن يكون الاجتهاد يعني في غير محل ويكون هذا، يبقى لا تسمى اجتهاد. يبقى حينما اقول لا انكار في مسائل الاجتهاد تكفيني، لكن لما اقول لا انكار في مسائل الخلاف تقول يا شيخ انت عممت، هنا اجملت، كان ينبغي التفصيل، لان في خلاف ضعيف وفي خلاف قوي، في خلاف ضعيف هذا يقتضي الانكار وفي خلاف قوي هذا لا يقتضي الانكار، اللي احنا كما قلنا انكار الايه التفسيق او التبديع او غير ذلك. نعم نعم خلاف ماذا؟
الخلاف الضعيف يساوي المخالفة
لكن يكون هناك مخالفة بلا مستند هذه تقتضي إثمية وعناد إذا كان عالم الحق. هناك مخالفة بدليل لكن وضعيف جدا فهذا قد يعذر صاحبه، يعذر صاحبه حتى يعلم، يعني هو معتمد على شيء لكن ضعيف جدا ضعيف. نعم وفي مخالفة، في مخالفة تكون هذه المخالفة بعناد ومع من غير دليل. نعم
قوله على ما توجبه الشريعة أنه يجب أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متبصرا عالما بما يأمر به وأنه مطابق للأمر. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ تقي الدين في المنهاج: ولا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور.
شوف سبحان ضوابط، ولا بد من العلم المعروف والعلم بالمنكر والتمييز بينهما، بين المعروف والمنكر، فإنك قد تنهى عن المعروف وتأمر بالمنكر العكس، وتحسب أنت أن هذا معروف وأن هذا إيه منكر. يعني ما يجي مثلا أب ولك صح يا عم شيخ، أنا أمر ولدي يا شيخ يأتيني بعلبة سجائر ويقول لا أنت كذا مش هجيب لك، تقوم أنت تقول لي ليه يا ابني، ليه يا حبيبي، كيف أبوك؟ ده الله في القرآن قال: وانجادك عن دجر بما ليس لك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ده الشرك، يبقى الدخان روحات. نقول أنت استدللت في غير دليله. وانجادك عن دجر بأشرك، لا وأصاحب، إذا لا أتي الشرك وأصاحب المعروف، كذلك لا أتي الدخان وأصاحب المعروف. لكن لو أنا قلت يا أب يا فاسق، أو أخذ المال وأضربه في وجهه، هذا الذي ينكر عليه، فممكن أنت تفعل هذا. أو يأتيك واحد يقول يرضيك كده، تكسر قلب أختك، يبقى فرح ابنها وجايبة كذا وكذا وتكسر قلبها، ده أنت كبيرها، ده أنت الكبير بتاعها، ثم تترك هذا يرضيك، ما يصلح، هذا منكر يا أخي، فين صلة الرحم يا أخي؟ فجعل المعروف منكر والمنكر إيه والمنكر معروف. نعم.
ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي، ولا بد في ذلك من الرفق، ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له أذى.
يعني كم شرط يا إخوان؟ شرط في المعروف نفسه، شيء ما المعروف لتأمر به أو المنهى، يبقى إيه؟ أمر يتعلق بالمعروف ذاته والمنكر، هذا التعلق الأول. طب التعلق الثاني، حال من تأمره بالمعروف تمام المنكر، تمام، هذا الحال الثاني، هذا الحال الثاني. طب الحال الثالث، ولا بد بذلك حال الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ايه المقاومات التي تكون عنده؟ يبقى عندنا حال يتعلق بالمعروف نفسه والمنكر نفسه، وحال بالآمر، وحال بالمأمور. طيب، والحال الرابع حال بالأثر، معرفة بالأثر المترتب عن ذلك، فقد تؤذى، فماذا أنت صانع؟ يبقى هذا حال رابع، هذا حال رابع. نعم.
فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر.
يعني ممكن يعتبرها ثلاثة الأربعة، اللي هو على اعتبار أنه الأخيرة تتعلق بالآمر، لكن جعلها رابع أفضل. ليه؟ ليه؟ لأنه من جهة الحلم والصبر هذا متعلق بالآمر، ما في مشكلة، إنما من جهة التعامل مع أذى لو حصل له، أذى نعتبرها جهة رابعة، ماذا تصنع إذا كان في أذى حصل، ماذا تصنع؟ وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يأتي التواصل بالصبر يكون متعلقا بمسألة الأذى، والتواصل بالحق يكون متعلقا بمسألة الآمر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذا أول ما يقال لك تأمر ترى متوقع الأذى ومتوقع الرد عليك، وبالتالي قبل أن تتصدر الدعوة لابد أن تعرف عاقبتها. يبقى طبيعي جدا 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 وانت على المنبر في الجمعة أن يعترض عليك أحد، طبيعي جدا بعد الجمعة أول ما تسلم واحد يقول لك يا أخي أنتم فعلتم، يا خربتوا بيتنا، أنتم شددتم، هتعمل إيه بقى؟ تحول بقى العنطرة ولا إيه؟ تحول إلى ماذا؟ تقول له تعالى تجيبه من قفاه وتضربه، هذا متوقع. تقول الله يهديك، أنا ما قلت إلا قال قال الرسول، الله يهديك، ولا ترفع صوتك، لأن الناس يراقبونك الآن، ناس ينظرون لتطبيقك. ثم إن الخصومة بينك وبين الآن في منكر ومعروف، لكن لو جاء يضربك ادفع عن نفسك، فهذا أمر متوقع، إيذاء باللسان واعتداء عليك بالكلام هذا أمر متوقع. ولا أنت تأمر تنا وناس تقول لك سمعا وطاعة، متوقع هذا الأمر، فماذا أنت صانع؟ فكل متصدر للدعوة لابد مسألة الإيذاء متوقعة، تواصل بالحق وتواصل بالصبر، أمر معروف عن المنكر واصبر على ما أصابك. التاجر اللي يريد المال بيصبر على ما أصابه ولا لا؟ يعني لو رايح مثلا عشان يقبض مثلا 2 مليون جنيه صفقة تجارة وراح دخل فمن أشكرش، أقوله بس على الأرض نهارة لما يجي إيه الرجل هيوضع الأرض ولا ما هيوضع الأرض؟ طب ما فيش كوباية مية؟ لا والله أصلا مية قطعة خلاص. طب ما تجيب يا عم كوباية مية باتنين جنيه ولا حاجة، ده أنت بتكسب من ورايا بكذا. فدايما التاجر يا عم حدي بس المهم ناخد فلوسنا ونمشي. تمام تمام. ولو جيت الصفقة مع نصراني هيتعامل مع نصراني بس بالضوابط الشرعية، بس هيتعامل مع نصراني، خد بالك. أي حاجة المهم إن هو إيه، فكل أحد يصبر على الأذى في سبيل تحصيل مراده، وأنت تريد أجرا فلابد أنت أولى من يصبر على من؟ على الأذى. نعم.
قال فلا بد من هذه الثلاثة،
العلم والرفق والصبر. نعم.
العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعد.
الله أكبر الله أكبر. شوفوا يا أخواني هذه قاعدة عظيمة، يعني خلاصة الأمر والنهي. قال الشيخ تغذي في المنهاج سبحان من أعطى هذا الرجل، سبحان من أعطى البديع في علم شيخ الإسلام. هو يا إخوان البديع إيه؟ التعبير عن علم السلف بصياغة تقعيدية، يعني الجديد في علم شيخ الإسلام الجديد ليس في المادة، فإن المادة موجودة لكن تشكيل المادة. عارف أنت زوجتك لما تجيب لها اللحمة معروف تسقط اللحمة في المية وتسلقها وخد بس، لكن في واحدة تجيب ايه الكيلو لحمة تجعل منه كم اربعة انواع، ثم انت تقول لها انا عايز مرة انت عايز لحمة بالطريقة انا عايز، وهكذا. وده الابداع، هذا الابداع. شيخ الاسلام المبدع في علمه رحمة الله عليه، سبحان الله ما يمكن يخرج عن كلام السلف. شيخ الإسلام قال لمن نظر في الوصية ايه، أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا بحرف يخالف ما عليه السلف، معتز جدا بهذا. شيخ الإسلام لما قالوا أنت الآن قررت ما قاله أحمد فهذا، قال بل ما قاله السلف. أنا ما قررت ما قاله أحمد فقط، هذا اللي عليه السلف، هاتوا لي حرفا يخالف مما كان عليه السلف. لكن ماذا شيخ الإسلام يا إخواني؟ صياغة علم السلف، التعبير عن علم السلف بتقعيد بتقريب بتأصيل. انظر هنا باختصار، شوف هذه 3 أمور في الأمر معروف عن المنكر، قال لا بد فيها من العلم والرفق والصبر. هذا باعتبار الأمر، العلم والرفق والصبر. طب توزيع الثلاثة، العلم قبل لأنك لا تأمرتنا إلا بما كنت تعلمه، العلم طيب والرفق مع ترفق من تدعوه، طيب بعد هذا جاءك الأذى الصبر. فالعلم قبل والرفق مع والصبر بعد. شوف ياسر، شوف العلم ياسر، ها علم قواعد سبحان الله، العلم الرفق الصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، إن ذلك من عزم الأمور، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العلم الرفق الصبر، العلم قبل والرفق ها مع والصبر بعد. تستاهل المشوار ده دكتور فاروق، تستاهل المشوار ده، يعني دي بس كده تستاهل المشوار. لا طبعا تستاهل المشوار للصين وتيجي، مش من الحمول اللي بيها دي، تستاهل الصين وتيجي واكثر كمان. نعم هذا احنا نعرفه، يعني احنا نعرف ان صابر ورفق، لكن التوزيع بقى شوف التشكيلة الجديدة، يعني دي التشكيلة، ولا احنا نعرف الصبر والرفق والعلم، لكن شوف الصياغة. ولذا احنا بنقول يا اخواني دايما ايه ها، ان الصياغه دي تعطيك يعني زمنا جديدا لنزول النص، وكأن النص نزل الآية. النص هذا منتهي خلاص، ما في القرآن بعد النبي، لكن حينما تستمع الآية الآن بتفسير بعلم مستنبط، كأن الآية نزلت الآن محدثة، كأن الآية الآن. مثل استدلال الصديق في لحظة ما حصل للصحابة في موت النبي، الآية موجودة، لكن أول ما قرأ أبو بكر الآية كل جلس كأنما نزلت الآية الآن، سبحان الله. وفي مثال أنت قد تظن يعني أن أنت على القول هذا حتى تلك الواحد بالنص، قل سبحان الله النص هذا أنا قرأته كثيرا، لكن مطابقة النص للواقع ده إضافة إيه جديدة. اعتبرها نزول جديد للآية، اعتبرها سبب نزول للآية، ولم يعتبر النص كأن الآية نزلت في هذا الحال. هذا يا إخواني الذي يقعد لا غنى عن العلماء، كان متقدما كان متأخرا كان معاصرا، فإن الفائدة لا ضلت المؤمن، وإن تجدد الزمان والعصر وأن يلفظ زمانك بصور تحتاج العامل العالم المعاصر يضع لها القيود، هذه لا تجدها عند الأوائل. يعني الأوائل، الأوائل تعاملوا مع المسألة بماذا؟ الرحمن على العرش استوى، ده كلام الصحابة تركوا ظهر القرآن، جاء بعد ذلك استوى بمعنى على، ده عشنا على ذلك زمانا، جاء بعد ذلك بذاته، هذا عصر هذا عصر هذا عصر، ما في خلاف بين ثلاثة، لا الذي اكتفى بظهر القرآن، ولا الذي فسر بعلى، ولا الذي أضاف بذات، واحد من يوم أن قرأت الآية هذا. لكن هذه ترد على طائفة، وهذه ترد على طائفة، وهذه ترد على طائفة، هذه ميزة العالم سبحان الله. نعم.
وقال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، انتهى.
نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الأعلام: وقد شرع النبي
رفيق عدل عالم. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الأعلام: وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب يا أخوان، فين العلم؟ احنا وسبق معنا العلم والرفق والصبر، هنا أثر سفيان أضاف إلينا العدل، أليس كذلك؟ يبقى كم الآن، أربعة ولا ثلاثة؟ ها؟ لا، العدل هو العلم، العدل هو العلم.
وقال علم في الآخر.
نعم،
العلم مقابل
قال رفيق بما ومنها، عدل فيما يأمرنا، العدل هو القصد، القصد، فلا يكون في ذلك إفراط ولا تفريط، غلو ولا جفاء، عالم، هذا هو القصد، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى. فالمراد بالعدل هو القصد، هو الوسطية، فتكون هذه تعتبر زائدة على العلم الرفق الصبر، والصبر قد يدخل ضمن الرفق، لكن على تفصيل شيخ الإسلام الرفق شيء والصبر شيء، لأن الصبر يكون بعد على الأذى، والرفق يكون معه، أي الرفق بمن إيه بمن تدعو. نعم. يبقى إذن هنا العدل يمكن أن تكون صفة رابعة إذا أريد بذلك القصد، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. نعم. هو إذا قلنا بالدخول اللي هو اللازمي أو المتضمن، الثلاثة قد تدخلها في العلم. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام: وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه.
هذه كلمة حسان اللي كان بيرددها دائما، بس أقولكم بقى كان بيقف عند إيه. نعم.
فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله
فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. نعم. هنا يقف حسان، ماذا بعد ذلك؟ ها؟
وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم.
ما يأتي بهذا؟ يقف عند الأولى. وقد شرع النبي لأمته إجابة إنكار المنكر يحصل بإنكاره ما يحب الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض الله ورسوله فإنه لا يصوغ. يتكلم عن هذا، إنما يقف عند ليه؟ لأن هذه حجة عليه أصلا. كيف يقول هذا وهو قد أنكر على الولاة بالخروج عليهم ويرى جواز ذلك؟ نعم، أو يرى أن المسألة خلافية. نعم.
وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس.
ما مذهب حسان يا أخواني في الخروج على ولاة الأمور؟ ها، ما مذهبه على ولاة الأمور؟ ها، ما مذهبه؟ يرى الخلاف ويرجح الخروج عن الظالم. طيب، هذا محمد يعبر عنها. طيب، ها عبد اللطيف. تمام، يعني يرى، هو يرجح الخروج في هذا. ها، يرى ان الخروج المنهي عنه هو اذا كان بالسيف، فهو يقيد اذا كان بالسيف، اما بغير السيف من هذه الانكار و المنابذة بغير سيف والاعتراض وغير ذلك، هذا الانكار المنكر، هذا الاشكال فيه، انما المنهي عنه والانكار ماذا هو؟ الخروج بالسيف. نعم. يبقى اذا هو يرى انه لا يجوز الخروج بالسيف على الحاكم الظالم، انما بغير السيف، هذا لا اشكال فيه. نعم. نعم. اي نعم، بس هو هذه لا ياتي به اللي هو، وهذا كالانكار. اقرا عبارته، ما انا عارف انه بياتي بعد ذلك، بيتم الكلام بعد ذلك، لكن هذا يسقطه، وهذه تكون جريمه اكبر. يعني ما ياتي باول الكلام ثم يسقط المثال كالانكار على الملك والولاد ثم ياتي بما بعده، ثم ياتي بما بعده، هذا اشد. نعم. قال، هات كلامه تمامه.
قال في لقائين، في لقاء جريدة الجمهوريه ولقاء مع عمرو الليثي،
لانه بيحفظ عباراته، هو بيحفظها، اي لو 10 لقاءات يقول. نعم.
قال ناقلا كلام ابن القيم: ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته.
لا، هو هيقول لك بقى شيخ ابن القيم، هات المقدمه يعني، يقول ايه؟
انا ذكرت الكلام فقط.
طيب، هات الكلام فقط.
ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته اجاب انكار المنكر ليحصل بانكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله فقد كان رسول الله يرى بمكة أكبر المنكرات.
شوف، فقد كان يرى بأكبر ما، هذه تأتي بعد المثال اللي هو إيه؟ وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه. يعني ده مثال تطبيقي لقاعدة ابن القيم، هو يحذف هذه لأنها تكون حجة عليه، وأتى بالكلام الذي بعده. قال:
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، إلى آخر.
نعم. الله المستعان.
قال: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر.
سبحان وقد الله، يعني كلام من أوضح ما يكون، لو اتى به حسان فقد نقض ايه؟ مذهبه كاملا. ومذهب من معه. شوف كالإيه وهذا كإنكار
على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر.
سبحان الله. شوف فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. سوف يقول له ألا طب وانت لماذا خرجت من حسن إلى الميادين؟ ولهذا قال السلف لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا. طبعا هذه النصوص كلها غير واردة، هذه لا تأتي. وقد استأذن
الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة.
طالما لا تقام حتى ولو كانت وكان يؤخرون عن وقتها. ومن العلماء من قال يؤخرون عن وقتها يعني المعهود يعني الأول فيكون إلى آخر الوقت، ومن يقول إلى ما بعد. نعم.
وقال من رأى من أميره،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا ها صلوا أنتم ثم قال صلوا معه، فلو كان في الوقت ولو كان متأخر ما يقول النبي صلوا أنتم، لأن الصلاة في أول وقت مو بواجبة، ليست واجبة. يعني بدل ما يصلي الساعة مع أذان الظهر يصلي بعد ساعة بعد ساعتين، المهم أن يصلي في الوقت، ونحن مع الأمراء هننتظر نصلي معهم طالما في الوقت. لكن صلوا أنتم ثم صلوا معهم، صلوا حفاظا على الوقت أنتم، وصلوا معهم حفاظا على الجماعة حتى لا نظهر المنابذة. فالمقطع هذا من أهم ما يكون في كلام ابن القيم. وقال ها
وقال من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوف الخيانة يا إخوان، شوف الخيانة، يعني مقطع رائع في قاعة الوضوح بس بعدها مباشرة يعني. وهذا كالإنكار مثال لقاعدة وقد شرع النبي لأمتي إجابة إنكار ممكن يحصل من كذا، يعني لو أتم هذا لا فصل في القضية، لا فصل في القضية. وابن القيم عبر أعلى التعبيرات فقال فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، مثل ما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كلام نحوه. ولم يأتي الخروج بإيه بخير قط، وما حصل خروج في عمره في أمة الإسلام إلا كان ما ترتب عليه من شر أعظم مما كان يرجى فيه من خير، أو كما قال رحمه الله. ثم استدل على مسألة إنكار المنكر على الولاة فقال وقد استأذن الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في قتال الأمراء الذين يؤخرون صلاة وقتها فقال لا، ما أقام فيكم صلاة. وقال من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا، يعني يا حسان أنت ماذا ترى؟ أرى ما أنكر. خلاص اصبر، النبي قال اصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، هيكون فيها أقوال أخرى كيف، والنبي بيقول اصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى من أين يأتي الخروج والمنابذة يا حسان؟ ومن معك كالعدوي، ومن معك الحويني، ومن معك يعقوب، ومن معك كبالي، ليسوا سلفيين، ما يعرفون يا اخوان، ما يعرفون شيئا عن هذا المنهج، او اذا عرفوا بتروا ولبسوا ودلسوا وقدموا اهواءهم. نعم.
عبارة شيخ الاسلام في المنهج.
نعم.
قال شيخ الاسلام ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان الا وكان في خروجها من الفساد ما هو اعظم من الفساد الذي ازالته.
نعم.
قال ابن القيم وقال من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، إلى أن قال فإنكار المنكر 4 درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه.
نعم.
فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة
زوال كله أو تخفيفه، زواله كله أو تخفيفه، هاتان مشروعتان،
والثالثة موضع اجتهاد
اللي هو مثله،
والرابعة محرمة
اللي هو أعلى. يبقى هذا تقسيم جيد، تقسيم جيد، تقسيم جيد. يزول كلية يقل، هاتان مشروعتان، يحصل ويخلفه ما هو أعلى غير مشروع، مثله هذا محل نظر. نعم.
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق
محل النظر لقول من يجوز يا أخوان، أو لقول من يطالب بإنكار المنكر حتى لو حصل منكر مثله، ها، أنه يقول أنني نهيت عن منكر بمقتضى الأمر وأن رأي منكم منكر، واللي حصل هذا ليس مني، من الفاعل له، يبقى أنا فعلت، أنا فعلت ما يلزمني وهو النهي، وهو قد حصل من ذلك منكر، هذا إنما يحاسب عليه من أحدث. الأمر الثاني أنني لو سكت مثل هذا قد لا يعي الناس أن هذا منكر، فحينما أنكر ولو حصل منكر مثله حصل أن الناس عرفوا أن هذا منكر، يبقى يكون حصل إيه؟ النفع الدعوي، النفع الدعوي، عرف الناس أن هذا منكر. ولهذا مثل هذا ولو حصل منكر مثله مثل هذا قد يكون الأقرب في بعض الأحوال أن والأرجح أنه يحصل إنكار ولو حصل مثله. نعم. فإذا رأيت
أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج،
هذا تتمة كلام ابن القيم.
نعم. فإذا رأيت أهل الفجور،
أساتذة السلفيين في 700 سنة الماضية، أساتذة السلفيين اللي هو المدرس اللي خد كتاب الوزارة ودرسهولك، هم أخذوا كتب السلف الأساسية ثم درسوها لك. نعم.
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارها عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسبق الخيل، كرمي النشاب وسبق الخيل ونحو ذلك. انتهى ملخصا.
يعني الرمز هذا جائز، والسبق بالخيل أو بالخوف هذا جائز، يبقى تنقلهم إلى هذا لا إشكال. يقول فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارها عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله. طب وجه ذلك يعني عند ابن القيم إيه؟
سينتقلون إلى منكر أعظم
اللي هو إيه؟ يقول فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كيف يلهم؟ يعني انه يضيع اوقاتهم؟ يلعبون شطرنج هم اهل فجور وفسوق، فالدور ياخذ 10 ساعات مثلا، يبقى كده استراح المسلمون منهم وانفجروا مثلا 10 ساعات مثلا، لانك لو نهيتهم قاموا ففجروا. لا، هذا لابد يوضع فيه قيد. يعني فإذا رأيت أهل الفجور يلعبون بالشطرنج وكان إنكارك لهم يوقع في منكر أعظم وكذا، فنعم. مثل الشيخ إسلام لما ترك الإيه؟ تركهم في الخمر لما نهوهم، ليه؟ علل هذا بأن إفاقتهم في ذلك أو إفاقتهم من ذلك سوف تؤدي إلى مظلم. يبقى لابد من التقييد، وإلا بدون تقييد هؤلاء أهل الفجور وأهل الشطرنج، وأنا صانع أنهى عن الشطرنج، أنهى عن هذا المنكر. فيبقى هذا قصد ابن القيم، انه قد يترتب عليه ما هو اعظم منه من المخالف. نعم.
قال وقال بعضهم ومن ازال منكرا بانكر كغاسل الحوض ببول اغيرا
اغبرا
عند بالياء.
نعم.
وقال النووي رحمه الله ثم انه يأمر
اللي بيغسل ضمير حيض، ضمير حيض نجس، فبيغسله بايه؟ ببول نجس برضه، ما يعني ما صنع عشان بل انكر. ومن ازال منكرا بانكر كغسل حيض ببول اخضر. نعم.
وقال النووي رحمه الله ثم انه يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء. انتهى.
نعم. يعني الرجل اللي ليس بطالب علم لكن عنده أساسات، يعرف أن تارك الصلاة هذا حرام، فإذا مروا الشباب يلعبون أمام المسجد بيقول إيه؟ هو عام، يلا يا ابني اترك هذا صلوا صلوا يا ولد الله يهديك صلوا يلا ادخل صلي, فهذا ينكر. لكن لو كانت هناك امور دقيقة فانها تكون لماذا؟ فانها تكون للعالم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. قال الشارح رحمه الله: قوله ويرون أي ويعتقدون من رآه وارتآه إذا اعتقده, أي من أصول أهل السنة والجماعة أن الصلاة التي تقيمها ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حالة كانوا, كما يحج معهم ويغزى, ولا يرون الخروج عليهم وقتالهم بالسيف
إذا كان هم أئمة الجمعة, فإننا نصلي معهم الجمعة حتى ولو حصل أي أخوان, حتى ولو كانوا فجارا, ولا نترك الصلاة خلفه. فمن ترك الصلاة خلف أئمة البدع كان مبتدعا. لكن لو أن ولي الأمر عين لي 17 في البلدة وفيهم المبتدع الإمام المبتدع وفيهم السني وكذا, أصلي وراء السني, ولا يقال أنت تركت الصلاة وراء المبتدع مع كوني ولي أمر, لأن ولي الأمر وضع لي السني والسلفي ووضع لي وكان هذا المبتدع, فأنا أصلي وأتخير وأتخير. أما إذا لم يكن في البلدة إلا مسجد ويؤمني فيه مبتدع ضال فلا أدع الصلاة خلفه, أصلي وبدعته عليه ولا أدع الصلاة. نعم نعم. اي نعم. شرب الخمر واضح. اي نعم.
ولا يرون الخروج عليهم وقتالهم بالسيف اذا كان فيهم ظلم, خلافا للمبتدعة من الخوارج والمعتزلة والرافضة الذين يرون جواز الخروج.
هذا خلاف ذلك منهج المعتزلة والخوارج, عدم الصبر بل المنابذة منهج المعتزلة والخوارج. ولا يرون الخروج عليهم وقتاله بالسيف إذا كان فيهم ظلم خلافا للمبتدعة من الخوارج والمعتزلة والرافضة الذين يرون جواز الخروج على ولاة الأمور إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوا ظلما, ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. أليس هذا الذي يفعلونه يا أخوان مشايخ الثورات؟ هو هذا الذي يفعلوه خلافا للمبتدعة من الخوارج والمعتزلة والرافضة الذين يرون جواز الخروج على ولاة الأمور, ويسمونه يا إخوان, ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا قول العدوي يا عبد اللطيف, يرى أن المظاهرات هذه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ها يرى إيه؟ بأمر معروف عن المنكر, ويقول هذا من ظاهرة من ظاهرة شيئا, فأنت لو ظهرت واحدا جائز, طب لو اثنين لو ثلاثة أربعة يبقى هذا من باب هذه. لكن هو بيرى إيه؟ بيرى أن المظاهرة ما تكون من أجل بطاطس وطماطم وهذه الأشياء, إنما تكون المظاهرة من أجل إيه؟ من أجل شرع, يعني من أجل شريعة, إقامة شريعة. طيب إذا كانت من أجل إقامة شريعة تكون هي بالشريعة أولا, يكون الفعل مشروعا اولا قبل ان تأمر بالمشروع, ولهذا ما اشكال عنده اصلا. المهم انه الذين يخرجون, انا عن نفسي ارسلت رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا, يبقى هو تصويب للذي خرج وعنده البطاطس مطالبنا والطماطم مطالبنا, هو يقول كده يعني. لكن هو تميز عنهم بماذا؟ بانه ارسل رايات مكتوب عليها القرآن دستورا, ده تقريبا كان في التحرير. وأما في الرابعة فقد أوصاهم بأن تكون المطالب مطالب مشروعة, وأنه يعني ما يبتعد عن المطالب المشروعة هذه. هذا الذي يضحك به دائما على الناس, ومثل مقطع التوك توك, صاحب التوك توك اللي يعني قلب مصر رأسا على عقب في دقيقتين. هو طلع أنكر صراحة على صاحب الايه التوك توك, ولو انكار على صاحب التوك توك. ليه؟ لان صاحب التوك توك ذكر الجنيه المصري والجنيه الاسترليني والاقتصاد وكذا, كان ينبغي ان هو ايه ينكر يعني مخالفة الشريعة, هو ده اللي ينكر. لكن يقول الدولار والاقتصاد وكذا لا, انما كان ينكر مسألة المخالفة الشريعة. فهو لا اشكال عنده في مثل هذا, شريطة أن يكون الخطاب هو ماذا؟ الحفاظ على الشريعة. يعني الراقصة حينما تأتي ترقص، الإشكال يا أخوان أن ترقص هذه المرأة وهي بزي الرقص، لكن لو كانت بنقاب حتى لا يرى أحد فهذا ما في إشكال. أهم شيء يكون الرقص بإيه؟ بالحجاب. هذا نفس المسألة. يعني أنت الآن تطالب بالشريعة، طيب يكون المطالبة بالشريعة بالشريعة ولا بخلاف الشريعة؟ أنت تطالب مغيرك أن يقيم الشريعة، طالب نفسك أنت أن تقيم الشريعة أولا. يبقى المطالبة بالمشروع تكون بمشروع، وهذا معنى كلمة حق عند سلطان جائر. كلمة الحق لابد أن تكون من الكتاب والسنة، تكون هي في نفسها كلمة حق، وتكون أيضا بالعرض الذي هو حق. قد تكون كلمة حق السلطان فاجر، تقول له يا فاجر اترك فجورك، هذا ليس أسلوب حق وليس طريقة حق. يبقى لابد أن يكون الأمر المشروع تطالب به بإيه؟ بطريق مشروع. نعم
شيخنا، ونفس نعم. كلام حسان.
نعم
نفس كلام حسان في
إيه قال،
سئل بعدما ذكر الثلاث أقوال في نسبهم للسلفيين،
أيوة اللي هو أن السلفيين اختلفوا في المسألة على ثلاث أقوال،
سأله المذيع ومن الاتجاه الغالب داخل التيار السلفي؟ قال الاتجاه الغالب أنه يرى أن ما حدث لم يكن خروجا، لأنه لم يتوفر فيه عنصر الخروج بالسلاح لإزالة حاكم والإتيان بغيره، وإنما خرجت هذه الجموع المصرية التي وصلت في يوم من الأيام لأكثر من 20 مليونا تقريبا في الشوارع والميادين للمطالبة برفع الظلم ولتحقيق العدل، وهذه مطالب مشروعة تتفق مع دين الله تبارك وتعالى.
نعم، فلا إشكال في ذلك. 20 مليون يخرجون طلبون بمطالب مشروع عالية عادلة. نعم فهل هذا حرام؟ هكذا المظاهرات يقول كذا. يعني لو ان في يقول لك مرقص او دار زنا او الاخير، اقمت في بلدنا وراح معي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة الى الحاكم لازالة هذا المنكر، هل في ذلك اشكال؟ طبعا في اشكال في صورتك اللي هي المقيسة، اما في صورتك اذا ذكرتها ما في اشكال. خذ واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة ومئة واذهبوا الى الحاكم، الى الحاكم ليزيل الحاكم المنكر. اما ان تزيل الحاكم، الصورة هي ماذا؟ ازالة الحاكم، مش ليزيل الحاكم المنكر، لكن لازالة الحاكم من اجل المنكر. افترقت الصورتان، افترقت الصورتان، صورة احل او صورة انكر، ادي واحدة. الامر الثاني ان الذهاب الى الحاكم، بذهب 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 الى الحاكم وادخل على الحاكم لانصح سر، انما اذهب 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 الى الميدان، هذا ذهب الى الحاكم ولا الى ميدان؟ الى ميدان. يبقى اختلفت الصورة من وجه اخر، اختلفت الصورة من وجه اخر. فكما انه لم يستقم لهم الدليل الصحيح، لم يستقم لهم العقل الصريح. يعني انت روح ما في اشكال، من الذي منعك ان تذهب الى الحاكم وان تخلو به؟ انت واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، تقول يا حاكم عندنا منكر في البلد وكذا، فان شاء الله يعني نرجو فيك انك تنهى عن ذلك وتأمر يعني المسؤولين هناك بناء. انت جزاك الله خير، هذه نصيحة تسمى النصيحة. انما ان تذهب الى الميدان لا الى الحاكم، أن تطلب بإزالة الحاكم ارحل، أن تظهر مثالب الحاكم تكلم فيه أمام الناس، تجمع الناس على منكرات الحاكم هذه كلها صور تختلف. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين
آمنوا وقولهم باطل تردد لك السنة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا رواه أبو داود. وفي الصحيح إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وروى مسلم في صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية.
هذا استدل ابن عمر يوم نزع اليد من طاعة يزيد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفرق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية رواه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس
انتبهتم إخواني؟ إذن من خالع يدا، الحديث الثاني من خرج، يبقى خالع خرج نابذ كلها تصرفات ممنوعة. قاتل أفلا نقاتلهم أفلا ننابذهم، من خلع يدا، من خرج من طاعة، من فارق الجماعة قذا شبر، فارق خلع خرج نابذ قاتل، كل هذا منهي عنه بالتصرفات. فكيف نقول الخروج محرم والعزل جائز؟ العزل جائز مع كوني مسلما، من أين؟ ما دليله؟ ما دليل العزل؟ قالوا لأن أهل الحل والعقد كما عقدوا فإنهم يحلون، عقدوا عقدة وعقدوا إمرة وعقدوا بيعة وكان لهم ذلك، لكن هل لهم حلها بغير موجب شرعي؟ يعني هل لهم أن يحلوها وقد عقدها الإسلام؟ الإسلام عقدها، قال إلا أن تروا كفرا، هل لهم حلها؟ لو اتفقوا على حلها بغير شرط الإسلام هل لهم ذلك يا أخواني؟ ليس لهم ذلك، فهم يحلونها على موجب الشريعة كما عقدوها بموجب الشريعة، إنما ليس الحل والعقد لهم تابعا للهوى ولا تابعا لمخالفة الشريعة، كما أن الأمير لا يفعل إلا ما أوجبته الشريعة ولا سمع ولا طاعة له فيما يخالف الشريعة، فكذلك هذا الحل والعقد، يعقدون ويحلون على موجب الشريعة. عجيب والله يا إخواني وأنت تسمع الاستدلال هذا لأهل الحل والعقد العزل. طب ما الدليل؟ يقول لأنهم أهل حل وعقد، فكما لهم العقد لهم الحل. لهم الحل بماذا؟ صحيح لهم الحل، لكن بماذا؟ بموجب شرع. فإن خرجوا للحل مع عدم كفره يبقى لا يجوز، لأنهم مخاطبون، ولاة الأمور مخاطبون بماذا؟ إلا أن تروا كفرا بروحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى الحل والعقد بموجب الشريعة. نعم نعم. ماذا؟ إزالة الحاكم. كيف يعني؟ يعني كيف إزالة؟ يعني الاتيان به ولا إزالته؟
المشاركة في الانتخابات.
أيوة، اشترك فيها عشان تجيبه يعني ولا عشان تزيله؟ ما فيش انتخابات لإزالة الحاكم. تقصد يعني لو انه رشحوا يعني اكثر من واحد، تقصد الاختيار يعني هل يختارون السابق ولا يختارون واحد اخر؟ هذا بموجب الديمقراطية عندهم، هذا لا يجوز شرعا ولا يجوز الاشتراك فيها اصلا من اساسه في كل صورها، لكن هذه من اكد الصور. ايش؟ اه طبعا يعتبر هذا ازالة، انت ازلت نعم بما لا يجوز لك. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
ومعنى شبرا يعني كما يقول العلماء أي أنه لا يجوز له أن يفرق الجماعة بأي شيء، والتعبير بالشبر ليس عن الشبر المحسوس أو كذا، وإنما التعبير به يعني يعني النهي عن المنازع وحل العقدة بأي شيء كما قال بعض العلماء. نعم.
إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجود.
طيب يا أخواني، والسعي في عزله خروج عنه شبرا ومترا وكيلو وأكثر من ذلك ولا لا؟ نعم.
إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمر، فإذا أمروا بطاعة الله وجبت طاعتهم، وإذا أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، كما في الصحيح
مع حد من نزل هذه الطاعة فلا سمع ولا طاعة، ونضع قيدا وهو إيه؟ مع عدم نزع اليد من الطاعة. نعم نعم.
كما في الصحيح أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الحث على السمع والطاعة لولاة الأمور إذا أمروا بطاعة الله، فإن في طاعة ولاة الأمور من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ففيها سعادة الدين.
إيه نعم، حتى مع وجود المنكرات، لكن كما سبق معنا انتبه إلى المنكر الأعظم والمنكر المساوي والمنكر الأقل، ولي الأمر إن كان فاجرا وحصل منه منكرات، هذه منكرات إذا قستها بالمنكرات التي تحصل عند غيابه لا مقارنة. والناس جربوا هذا ولا يا إخوان في سائر عالم الإسلام كله، الذين ينقمون على منكرات، يقول الحاكم ما وظف ابني فلهذا أخرج عليه، طيب فتسلط عليك من أخذ ابنك وذبحه، أخذ ابنك وساومك على ملايين، يبقى وظيفة الابن ولا ذبح الابن؟ هو ده الفرق. والحاكم قد لا يكون عنده وظائف، الحاكم يتمنى أن يوظف كل واحد، طب ما عنده وظائف، لكن لو افترضنا أن عنده وظائف وحجزها عنك وجعلها لعلية القوم، لو افترضنا إذا خير الإنسان بين وظيفة ولده او ذبح ولده، خلقه للطب مثلا يعني وما في وظيفة، لو افترضنا ويطلع يشتغل سباك، خلقه للطب وشاق سباك، او ممكن يكون سباك يدخل احسن من طبيب مثلا يعني، طيب لكن يشتغل سباك لا يوظف، هذا ما اقترى فيه هذا او يذبح ولدك؟ مظاهرة سائقين الضريبة زادت 100 جنيه في السنة، طيب حرقوا الكفرات والكوتشات وقامت ثورة كبرى، طيب راح الحاكم هتدفع كم بقى على الحاكم؟ 500 جنيه 100 جنيه، لأن رخصة السيارة ولا أي شيء من هذا زاد 100 جنيه، فأخذت السيارة ب500,000 جنيه حسب السيارة، أو ب100,000 جنيه حسب السيارة، فكنت تقول ضريبة السيارة فأخذت السيارة، كنت تقول وظيفة ولدي فذبح ولدك، كنت تقول مشروعي يجي فيه يأخذون عليه مثلا ضريبة في السنة كذا، فجاء من اقتحم عليك محلك وأخذ كل ما عندك. في بلدة من البلدان في يوم السوق، يوم السوق الساعة 10 صباحا، تعرفون هذه البنزينة، طبعا بنزينة اللي نام الحفير مين أنت، السوق الساعة 9 والناس كلها في السوق، وتأتي العصابة المسلحة تدخل على محلات ذهب وعلى كذا تأخذ أموال الناس، من لا يقف لهم يا أخوان؟ بيلة عندنا، بيلة دي مشهورة يعني اللي داخل كما يقولون ها مولود مفقود وخارج مولود، لأن لها سمعة من زمان يعني، وإن كانت طبعا تختلف الآن، لكن لها سمعة من زمان معروف يعني. اللي يجي بلطجي بقى بلطج هنا، لا ينسى ينسى، دول لهم تاريخ زمان كانوا يفعلونه. تخيل بقى، شوف شوف الترجمة دي بحسب الواقع يعني. تعال بقى لترجمة بيها دي الساعة 9 ليلا، 9 ليلا وفي ميدان هنا بندان البسطة، يعني هذا صرة البلد، هذا أكبر تجمع. ومتى؟ الثالثة فجرا، التسعة عاما، وكل المحلات فتحة. ودخلت العصابة على محلات الذهب، ضربوا النيران كله، أغلق محلات، كل واحد يشد الباب عليه جوه، وأخذوا وجردوا الذهب ومشوا. شوف، يدخل وياخد ويضرب نار وياخد ويطلع من البلد إلى أن خرج منها. الحكومة هي التي قبضت عليهم بعد ذلك، وما أحد استطاع أن يوقف، لأنه من الذي سيعرض نفسه لهذا الخطر؟ يبقى كنت تشكو أمرا ماذا لا يساوي شيئا، فوقع ماذا ما هو أعظم. تخيل بقى على هذا قيس، تخيل على هذا قيس، غصب نهب، مش سرق على وجه خفاء، ليس سرق على وجه خفاء، نهب نهب أمام الناس. ومن يستطيع أن يعترض؟ من يستطيع أن يعترض؟ لا أحد، لأن أحيا ها مع 60 سنة مع حاكم ظالم حب لي من أحيا ليت بالإيمان. عندكم يا يوسف الحكومة نيجيرية ولا بوكو حرام؟ بوكو حرام الذي يقال إسلاميون يسوقون الفتيات من المدارس أمامهم. دول عندنا سبايا 200 وكذا فتاة، ويعانون، يقولون هذا الحكومة النيجيرية ما أدري اقتصاد إيه، ما أدري كذا إيه، اقتصاد إيه، نص الحصى ولا تسقي ابنتك لتكون من السبايا. يبقى بوكو حرام ولا حكومة نيجيرية؟ هذا يقدره أهل السنة، بل والحمد لله ضبطه الشارع ضبطا ما ترك فيه خلل. يا إخواني، النصوص في التعامل مع ولاة الأمور كالنصوص في التعامل مع المواريث. لما كانت النفس مجبولة على حب المال، لو ترك الميراث لنا نحن الذين نضع النصف والربع والنصف، يعني احنا 5 اخوات وثلاث بنات، هنقول يا جماعة الصبيان زي بعض، الذكور كده، من لو ما في قسمة بهذه اللي جت في الشريعة، يعني لو الآية يوصيكم الله في أولادكم بس وخلاص، لأولادكم هنا نقف. الإخوة تجتمع كده وتقول احنا ذكور زي بعض، ها يبقى احنا نتساوى، وانتوا يا بنات على النصف منا، ابدا انتوا يا بنات هنرضيكم. عارف انت المرضية؟ عارف انت المرضية طبعا، هنرضيكم. هات يا ابن، هات يا ابن 1000 جنيه ادي لعمتك. طيب يا اخويا هات يا ابني كمان 500، يلا كويس، ها 1500 كويس، او 1500 وشوف وصل الكهرباء حسبوه للشهر ده، عشان ابقى اجيلك في عيد الاضحى وعيد الفطر، عشان ابقى ودك هبقى اجيلك برضو كل في الموسم كده، ابقى اديك اللي فيه النصيب، 2 كيلو طماطم، 2 كيلو اي حاجه كده. طب احنا بقى الذكور نعمل ايه؟ انتوا عارفين طبعا انا بكافح مع ابوكوا طول عمري، انت كنت في دولوم تجاره وانا كنت معاه، خلاص انا ليا النص، وانت يا دي انت في الابتدائي، انت لا عملت حاجة ولا سويت اي حاجة، خلاص انت نخلي لك الثلاثة قريط اللي مش عارف على المصرف واحمد ربنا عليهم، وانت يا ابني كذا كذا. لهذا سبحان الله الشارع لم يترك هذا، لان النفس مجبولة. حتى ولو كنا صالحين، حتى ولو كنا صالحين، يعني احنا طلبة علم اهو، خلي مال يتنفر كده واللي عايز ياخد ياخد. يا اخواني المال، شوف النبي يخبر عن جبل ان الفرات سينكشف عن جبل ده يتقاتل الناس حتى يقتل من كل 100 كم 99. النبي نفر رمال في المسجد ده ياخد وده ياخد وده ياخد. فالمال صعب لو ترك لنا. لكن تعالى بقى الشرع، شوف بقى الولد اللي هو مش يشتغل مع بيه او في الابتدائي، احنا عاوزين نقسم. الاب مات، طب يا ابني امك حامل، حامل مين بقى؟ حامل ايه؟ احنا لا نلتفت الى حامل هذا، حامل لا نلتفت، هنقسم وخلاص. وهو اصلا ولد بعد موت ابينا، يعني ولد مراه ابي حتى اعطيه. اذا اردت ان تقسم التركه وهناك حمل، اوقف له ايه؟ نصيب ابنه، يبقى جزاكم الله خير. طب لو جعلناه ولدا يبقى يعني لا، اوقف له اوفر الانصبه. المعهود لها ما قلت ثلاثة ذكور ولا أربعة ولا خمسة، في امرأة ممكن تولد ثلاثة أربعة خمسة، بس هذا نادر أو هذا ليس بغالب. لكن ممكن تجيب ولدين أو بنتين أو ولد وبنت، يبقى إيه الأوفر؟ ولدين. يبقى أنت وأختك أنت أخوان وبنت، يبقى إحنا نقسم التركة على أربع ذكور وبنت ونحجز إيه نصيب ولدين. والله طلعت بنت هنعطيكم كذا، لكن نوقفها بنت وطلع ولد نولاته صعب خلاص بقى، يبقى نوقف. شوف الاسلام ضبط المسألة كما ضبطها ميراثا بالنصف والربع وكذا، ضبط مسألة الحاكم ليه ايضا؟ لان هناك اذا كانت النفوس مجبولة على محبة المال وكذا وتريد ان تجمع، فالنفوس ايضا مجبولة على صعوبة الائتمار وسمع وطاع الرجل مثلي صعب. ولهذا اهل الجاهلية ما كانوا يعرفون اميرا، الجاهلية ما عندهم هذا، منازعة ما عندهم صعب. من اجل هذا ضبطت هذه المسألة، ضبطت المسألة. والنبي قال ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنهى، النبي ما قال اسمع واطر فقط، إنما في أحوال بقى يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي والسنة بغير سنة، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. طب نعمل إيه؟ تسمع وطيعوا الأمير وإن ضرب ضرك وأخذ مال، يبقى الحل صعب أوي. إن يكون أميرك ده لا منكر بيترك ولا معروف بيفعله، ومع ذلك فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، أعمل إيه؟ في الحديث الآخر ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، طيب نعمل ايه؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. شوف النبي يصف اعلى ما يكون من فجور الحاكم، ويصف في الوقت نفسي اعلى ما يكون من الصلاة والطاعة والصبر. شوف في مقابل اعلى ما يكون يهدون بلادي ويسألون بلادي سنتي، فيهم رجالهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الانس، اعلى ما يكون من فجور. تعالى بقى في المقابل نعمل ايه؟ تسمع وتطيع الامير وان ضرب ظهرك واخذ مك، يعني اعلى ما يكون من الصبر. شوف شوف اعلى ما يكون من الولاة من فجور، يقابل اعلى ما يكون. طب ستجدون بعدي اثرة وامورا تنكرونها، استئثار بالامر وامورا تنكرونها، طيب بما تأمرنا؟ انا رغم ذلك ها شوف المقابل، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون ما أمر لكم. ياه مش تسمع وتطيع، لا انتبه، ده انت تؤدي الحق الذي عليك مع ايه؟ مع منع الحق الذي لك. شوف دي في مقابل ايه؟ نفس تقول الدين اديك، اكرمنا كرمك، وظفنا اسمع، بالروح بالدم نفديك يا رئيس متوظف. ولهذا خد قول الروح بالدم نفديك رئيس، طيب اتخذت بالروح بالدم احد يا رئيس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعطاه رضي واذا منعه. رجل لا يبايع امامه الا على دنيا، ان اعطاه منها رضي وان منعه سخط. فانظر يا اخواني، شوف في الدين في مقابل ايه؟ اثر وامور تنكر، في مقابلها تؤدون الحق الذي عليكم. طب واللي بين وتسألون الله الذي لكم، وبعدين تقرأ كده كلام العلماء تقوم تجد العالم اللي هو كيه وإذا سألت الله الذي لك فاسأله سرا حتى لا ترتب على ذلك فتنة. كمان يعني ما أقفش بقى على المنبر يا جماعة الناس الله لك لنا اللهم ما نصرك اللهم نصرك حقوقا منعت ومظالم وجدت وأشلاء مزقت نسألك يا رب أن تكون لنا. لا سل الله الذي لك فين سرا كمان هذه كمان هذه. فانظر إلى الأحاديث أعلى ما يكون في وصف الولاة إذا حصل غيره أعلى ما يكون من السمع والطاعة. أترون الشرع يدلنا على هلكة؟ أترون الشرع يدلنا على الشرع أدرى؟ لأنك إذا قمت تطلب الذي لك بقوة وكذا منعت منه وفوق ذلك قد تقتل قد تسجن قد تنفى. يبقى إذا ترتب على ذلك ماذا؟ الضرر الأعظم الضرر الأعظم. يبقى الشارع ربط بين هذا وذاك. طب الصلاة تجدون بعد أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها. طب ماذا نصنع؟ كل هذه ستكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش. شوف هلكة أمتي ومع ذلك السمع والطاعة. من أين أتى إذن الذين قالوا إذا كان ظلمه أكثر من عدله يخرج عليه، أو إذا كان ظالما فجيرا نخرج عليه، أو إذا ازداد ظلمه نخرج عليه، أو إذا ازداد ظلمه نعزله؟ من أين أتيتم بهذا؟ فين النص؟ فين النص تقول لي جويني وتقول لي موردي؟ عجيب يا أخوان عجيب. وكل هذا يقع في هؤلاء الحزبيون الأول حسنوا من معه، الحزبيون الآخرون رسلان ومن معه، هكذا يقعدون للأمة. شوف حتى هذا عادل السيد العامل كتاب الحاكمية، من كتاب الحاكمية ذكرنا لكم رجعوا المقاطع اللي احنا أخذناها عليه في دقائق. حاكم ظالم يزداد ظلمه نعم، حاكم مصحح له الآية على المنبر نعم، عزل نعم، انتخاباته كذا نعم، تأييد إخوان نعم، كل هذا موجود. رسلان شيخه رئيس حزبه عزل نعم، انكار منكر عن نعم، من مؤسسة الرئاسة خذ نعم، انكار على ولاة امور في بلدان اخرى نعم، كل هذا نعم. كيف السلفية هذه؟ هذه السلفية هذه؟ هل هذه سلفية؟ إنما السلفية وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، إنما السلفية نهانا كبراؤنا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نغش ولاتنا ولا. إنما السلفية أفلنبذهم؟ لا. أفلنقاتلهم؟ لا. يبقى أفلنعزلهم؟ نعم. عجيب. أفنعزلهم؟ نعم. أيكون هذا؟ من فارق، من خرج، من نزع، من خلع، نزع، خلع، خرج، فارق، كل هذه جاءت الشريعة بها. فباب الإمامة كباب الميراث، كباب الميراث ما ترك شيء فيه، لأن لو ترك لنا كما قلت لكم نصف ربع وكذا لما أخذ أحد ولا اعتد هذا على ذاك وظن أنه على ليه ده، مع وجود هذا قل من يعطي، قل من يعطي، واللي يعطي بعض الحق بيفخر. الحمد لله احنا ورثنا اخواتنا في المال والارض والعقار. نعم، بس اي ارض واي مال وعقار، لكنه يفخر. وفعلا فعلا في الزمن هذا الذي يعطي اخته هذا لك، يعني هذا لكن أن يضع الخيار على أخته هذه القسمة واختار، هذا صعب إلا من رحم الله. نعم، هذا باب غاية في الحبك. نعم،
فإن في طاعة ولاة الأمور من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ففيه سعادة الدين وانتظام مصالح العباد في معاشهم، ويستعينون بها على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن ربه وحمل الفاجر وحمل الفاجر فيها إلى أجله.
يعني صبر حتى يسرح بر أو يستراح من فاجر. نعم.
وقال الحسن: في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا أو ظلموا.
الله أكبر. والله لما يصلح
الله بهم أكثر مما يفسدون.
الله أكبر. الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. طيب قالوا يا شيخ ما يقيمون حدودا، يبقى فين بقى؟ نقول عندنا الأمور الحامة، عندنا جمعة وعندنا جماعة وعندنا عيد وعندنا ثغور وعندنا عقوبات وعندنا تحذيرات وعندنا، نتكلم بمستوى يعني العالم الإسلامي أو في ظل ولاة الأمور، ما أقصد حكما بعينها. فحينما يكون عندنا كمسلمين هذا كله، شوف في أي بلد من البلدان مهما كانت بلد إسلامي فيها الضوابط، يعني أنت بلدك ماذا فيها؟ فيها ضوابط، فيها أن الناس لا تتسلط على بعض، فيها أن الناس تخاف تهاب سجنا، تهاب وهكذا. شوف اللي الذي مثلا يعتدي على أحد يسجن ويحكم عليه، ده بعض الناس شوف سبحان الله مع وجود الحكومة ما يعطيك حقك، انت أخذ عليه إيصال وراح حكومة تسجن وكذا ما يعطيك، ارفع سنة اثنين ثلاثة، أول حكم سيبك منه، ثاني حكم دعه، ثالث حكم خلاص، لعله يظفر بماذا؟ خبير يقول التوقيع ليس بتوقيعك، يبقى ضيع عليه 2 مليون. طيب إذا حكمت خلاص انتهت، يأتيك راغما، ها؟ راغم الأنف، عايزين نتفاوض واللي انت عاوزه. شوف الحكومة هذه، يعني اطلب ما شئت لكن الذي ديانتك تقول اريد حقي ومصاريفي وكل شيء، كل ما ترتب على جحود هذا الحق ومماطلته من اثار يتحملها. اذا جاءك والمرأة اللي اعتدى على واحد كسر سنها حكموا عليه بسنتين بثلاثة، والأولاد اللي طلع عليك بسكاكينهم وكذا لأخذ سيارتك حادثة بلطجة 15 سنة ولا 10 سنوات. الحكومة، أحد الإخوة من الكويت اتصل من يومين علي، له ابنة في تلتة إعدادي تقريبا أو شيء أو تاني إعدادي، عائدة من المدرسة، هي مصرية عائدة من المدرسة، المهم مشى وراها واحد عكسها، يعني مشى وراها في الشارع ظهرا يتكلم معاها يعكسها، والبنت لا تلتفت، حتى إذا دخلت العمارة الباب فحاول الاعتداء عليها فصرخت فخرجت فقبض عليه، أخذوه. هذه القضية عندهم إلى 15 سنة، يعني أعلى عقوبة فيها 15 سنة، ممكن تكون أقل حسب ما يرى القاضي. جاءوا أقاربه إلى أبي البنت، يعني تنازل وكذا ونعطيك اللي تعاوزه وآخر، الشرطة تقول له إياك تتنازل، لا تتنازل، هذا يكون ردع له لأنه عاكس، بس مجرد يقول لك كلمات وكذا كما يسمونه قضية تحرش. لو ما في 15 سنة، لو ما في 10 سنوات، ها تأمن على ابنتك؟ بين هنفترض ان الحاكم، ماذا وضع علي؟ زود الكهرباء، زادت 10%، ها المياه زادت 5%، 5% و10 ايه مع وجود الامن. الامن اعظم من المال، لانه لو عندك نصف الكره الارضيه من الاموال وما عندك امان تسلط عليك الفجار، صح ولا يا اخوان؟ هذا العقلاء يقولون، هذا العقلاء. من هنا لان احيا 60 سنة مع امام ظالم، وطبعا 60 يعني ده مثال يعني، والا احيا طولة عمري مع امام ظالم احب الي من ان احيا ليلة بلا سلطان. هذا المنهج السلفي، هذا الذي يسمونه منهج الانبطاح، هذا الذي يسمونه حزب الكنبة، هذا الذي يسمونه العملاء. لا والله، العلماء مو بالعملاء، هذا منهج العلماء الذين لا يفتنون الناس في دينهم. نعم، الله المستعان. نعم.
ورؤيا 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام.
نعم.
ورؤيا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى ابنه فقال: إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد خطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم.
صدق. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن كان، كم يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منا ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا.
هذا ولو لم يجهد السلطان، هذا ولو لم يقم الحدود السلطان، هذا ولم، هذا ولو، وحساب الحاكم في ذلك كله على الله. أما أنا أستفيد ماذا؟ أستفيد أمنا وأمان. واحد يقول بس فين الدين؟ عايز تعرف فين الدين؟ أين الدين؟ الدين أمانك، وأنت تصلي، وأنت قد تخطب في مساجد، وأنت قد وقد. تخيل لو ترك، ما عندنا سلطان والمساجد هذه للجماعات. تعرفين في ظل الثورة كان إيه اللي حصل؟ عارفين أنتوا لما حازم صلاح ابو اسماعيل لما طلعوا المنبر بالعافيه، طلع كما طبعا حاكم الملتحي ده لو خرج من اتزانه بتلاقيه اسد، اسد. ايه والله، طول ما الاخ احد طيب، طول ما الاخ يعني سلف الحمد لله منها دي، تهلك ان ايه بقى يعني، ودي خالص خالص خالص. انما شوفوا كده على المنصه، ها العيال دي بيجي لها عضلات منين ما تعرفش. انت بتخاف اصلا يعني، هو اخ وتخاف منه؟ صحيح، العيال دي بيجي لها حاجة عجيبة يعني، بتلاقيه في قبل كده تلاقي اخ يعني، لو قبله 2-3 لو واحد ضربه مش هيعمل فيه حاجة، ده لما يبعد من ده. شوف صحيح، البلطجين شوفوا دول اللي بيعملوا ده ولا يجوا فيه حاجة، لانه بيبقى بلطجي بذمة، ده بلطجي يعني بأصوله. انما ده مثلا ممكن تديله، ده ممكن بلطجي حتى تديله نص فلوسك ما ياخدهاش، عايز الفلوس كام تستاهل بقى، ما انا مبلطج مبلطج آثم آثم، يبقى لازم ياخد، او يجعلها جهادا في سبيل الله. يستحلون اموال الناس، صحيح. ما هو متى يظهر لك تأسد الواحد؟ اذا انحرف حتى الفكر، في فكر يعني، تشوفوا اخ ما هادئ جدا، ويمكن مثلا ده يفعل منكر امامه وقد لنهى، ويقول لك الاخ في مفاسد المصالح، ده اول ما انحرف بقى شيخ وجاب كتب وقعد طلبه وعمل كذا، وكان تاثيره في فساده عام جدا. كذلك ايضا في هذا الباب، شوف هؤلاء يا اخواني، شفتهم كلكم على الشاشات في الثورات خرج يا اخواني دينهم، يقول لك الشيخ بيقول على الطلاق بالثلاثة، على الطلاق بالتلتمية. يا الله، بقى انت اللي كنت خطيب، الناس بترحل لك، انت في القاهرة كان الناس بتجي لك من محافظات كفر الشيخ وكذا، يروح لك وطوابط الجماعات في القاهرة يروح يصلي عند فوزي السعيد. ما هو ايه، بتعامل مع قضية العواطف، شريعة الملك والحاكم والاخير محمد عبد المقصود، عليه الطلاق بالتلتمية ولا ما ادري ايه، 300 ألف. واللي كان بيقول عليه ايه، ان 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 مرسي راجع، كان بيقول ايه، وكان فوزي السعيد بيقول ايه ايضا، والله وكان بيحلف والله راجع والناس،
بيقول الشيخ اللي بيقول
لا كان يقول ايه انا لا اتألى على الله.
اذا من يقول بان مرسل غير راجع يشك في قدرة الله،
في قدرة الله. شوفوا هؤلاء يا اخواني اذا انحرفوا، شوفوا هؤلاء اذا سمح لهم، اذا وجد المجال. شوفوا يا اخوان اذا وجد بس مجال رأيت فيه ما رأيت، سبحان الله. لكن السلفي، سلفي مع كل هذا، ولو ما في احد يحكمني لان عندي فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو ان تعض على اصل شجرة، اما في حاكم فالزم جماعة المسلمين وامامه، ولهذا لا يؤمن الا السلفي. زي الجماعة دول ايضا يقول لك علماء واحنا مع الدولة وكذا، لما تسلط لما حكم الاخوان كانوا مع ماذا ايضا، وكلهم بقوا اخوة. مش يعني وظيفة في دولة اخوان ما هو مشكلة، لكن لا بقى اخواني ويمدح ويثني، وبعد ما راح الاخوان صار يزم وكذا. هذا منهج هذا. لكن سبحان الله شوف السلفي يحكم مرسي واخوان يبقى ولي امر، والحرب الموجودة والمواجهة الموجودة مع جماعة اخوان كفكر قبل ومع بعد، لكن كحاكم له حقوقه. ولو كان اشعري ولو كان من كان الا ان تروا كفرا بواحد عندكم في الله مرحب. لان موقف السلفي موقف ثابت له، لانه ليس موقفا يتخذه من رؤى، انما هو موقف اثار، موقف اثار. نعم.
قال واجمع العلماء على انه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه في الشرع وأدلة ذلك كثيرة، ونصبه يكون بأحد أمور، إما باستخلاف من قبله له كما فعل أبو بكر الصديق في استخلاف عمر رضي الله عنهما،
هذه طريقة. نعم.
أو باتفاق أهل الحل والعقد على عقدها لصالح،
هذه طريقة.
أو يجعلها شورى بين جماعة كما فعل عمر رضي الله عنه،
هذه طريقة. هي داخلة أيضا في الحل والعقد، بس صفة يعني اختيار، إما الحل والعقد يختارون من مجموع مسلمين أو يختارون من ستة عينهم الإمام، ولهذا طريقة عمر رضي الله عنه يعني جمعت بين طريقة النبي وطريقة الصديق، طريقة النبي في الترك وطريقة الصديق في الاستخلاف، والنص على واحد. فهو لم ينص على واحد، ما جعلها في ستة، يختار المسلمون واحدا كل منهم يصلح للخلاف. نعم.
يقول الشيخنا بهذه داخلة في طريقة النص لكن على وجهين،
اختيار ونص.
النص على وجهين، اما ينص على واحد او طائفة.
نعم.
اما ان ينص على واحد بعينه او ينص على طائفة.
ما هو طائفة يأخذ واحد من عين، اللي هيأخذ مين؟ اهل الحل والعقد، يعني اهل الحل والعقد يختارون. فهي داخلة لها وجه في النص ولها وجه في الترك، يعني اهل الحل والعقد يختارون، اهل الحل والعقد يختارون. فالنبي ترك، من اللي اختار؟ المسلمون اختاروا ابو بكر. طيب ابو بكر ماذا صنع؟ نص على واحد. عمر ماذا صنع؟ ما نص على واحد، فنص على ست، من هنا كان نص فعدد محدود. ثم ترك الاختيار لا الحل ولا عقد، اللي هو منهم الستة هؤلاء هم الذين يختارون من انفسهم وليس عموم المسلمين، يختارون منهم رجلا. عمر قال يختارون منهم رجلا، فهذا فيه الاختيار. يبقى عندنا اختيار وعندنا نص. عندنا اختيار اي واحد من ستة، وعندنا نص ستة دون غيره. فهذه لها وجه وهذه لها ايه وهذه لها وجه. نعم.
يعني شوفنا ممكن تفرض قسم ثالث
اللي هو ايه،
يفرض هذا النوع
كصورة جديدة بس عائدة للامرين. نعم. يعني لو رأى الامام ان يجعل خلافة في عشرة، في ثلاثة، في اثنين، هذا له أيضا. نعم.
أو قهر الناس حتى دانوا له ودعوه.
وطبعا لماذا الستة؟ ليس رجع للعدد ستة، إنما هو بقية العشر المبشرين إلا سعيد بن زيد كان سبعة، لأن أبو بكر مات، أبو عبيدة مات، عمر هو الثالث، يبقى بقي من العشرة كم؟ سبعة. لم يجعل سعيد بن زيد ابن عمه منهم وجعلها في ست، ألا معنى الست؟ فلو كان الباقي من الخلفاء خمسة أربعة ثلاثة لجعل من المبشرين بالجنة لجعل ذلك فيهم أيضا. نعم.
أو قهر الناس حتى دانوا له ودعوه، أما ما قال أحمد
ودعوه إماما، أو قهر الناس حتى دانوا له ودعوه إماما. نعم.
أما ما قال أحمد في رواية عبدوس ابن مالك العطار
لما قال أحمد، يبقى ادعوه إماما لما قال أحمد،
لما قال أحمد في رواية عبدوس ابن مالك العطار ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا، وقد أفردت أحكام الإمامة بمصنفات فرجع إليها.
نعم.
قوله أبرارا كانوا أو فجارا، البر بكسر الباء أصله التوسع في فعل الخير، وهو اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على العمل الصالح الدائم. والفجور يطلق على الميل إلى الفساد والانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر، فتجب طاعة ولاة الأمور في الطاعة وتحرم مخالفتهم والخروج عليهم سواء كانوا أبرارا أو فجارا، فلا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع.
طيب يبقى فلا ينعزل، قال لك ما قالش فلا يعزل، قال لك فلا ينعزل. طيب الإمام بفسق الظلم، طيب ولا يخلع، ما قال ولا ينخلع، فيخلع يعزل ينخلع ينعزل، فهو لا يعزل ولا ينعزل. لا ينعزل بالفسق، لأن بعض يقول لك إيه هو لا ينعزل لكن يعزل. لا ينعزل يعني إيه؟ يعني الفسق لا يبطل إمامته، فيبقى ينعزل خلاص، بمجرد فسق ينعزل خلاص. هذا ممنوع، هذا لا نقول به، لكن نقول يعزل يعني لأهل الحل وعقد عزل. عرفت يا اخواني قصدهم ايه من لا يعزل ولا ينعزل؟ لا ينعزل بنفسه، لا يعزل بغيره، انتبهت يا ياسر؟ فهم بيقولوا هو لا ينعزل يعني بنفسه بمجرد الفسق، لكن يعزل من الحل والعقد. نقول المعنى اللغوي لا ينعزل يعني بنفسه ولا يعزل عن غيره، ده معنى لغوي صحيح. طيب كويس، ده كمعنى لغوي يعني، لكن بقى كحكم شرعي فهو لا ينعزل بنفسه مجرد فسق ينعزل به فليكون إماما، ولا يعزل كذلك ولا يخرج عليه. ولهذا يقول لك شامل بيه يفرق بين العزل والخروج. احنا نفرق بين العزل والخروج والانعزال، بس الحكم واحد. هشام البيلي يرى الحكم واحد، يعني هذا لا يجوز وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز. مش هشام البيلي لا يرى الفرق اللغوي، ينعزل يعزل يخرج عليه، هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء، هذه صفة هذه صفة هذه صفة، لكن الصفات كلها تختلف في الحدود وفي الأحكام، كحدود تختلف لكن كحكم واحد. هذا كله لا يجوز، لا يجوز لا العزل ولا يجوز الخروج وكذا، بدليل ان العلماء ذكروا الخروج والعزل، واما قتالهم والخروج عليهم فحرام جميع المسلمين وكانوا فسقا ظالمين. واجمع اهل السنه ان السلطان لا ينعزل بالفسق، يعني هذا غير هذا. قال لك شوف لا ينعزل، شوف انه بيحكي الاجماع على انعزال مش العزل، انه جاب لك بعد ذلك العزل مباشره في السطور التي بعدها. ما في فرق اي في الحكم، فهو لا ينعزل وهو لا يعزل. لا يعزل من قبل ولاة الامور الا تركوا في الرهن، ولا ينعزل الا بالكفر، فهو لا ينعزل الا بالكفر ولا يعزل الا بالكفر ولا يخرج عليه الا بالكفر. ونقول احنا دخلنا في الحدود في في في, في هذا، خدوا كلام ده مصطلحات كتير، يعني هو مش ينعزل ويعزل وينخلع ويخلع. فعندك خلع، عندك فارق، عندك خرج، عندك عزل، عندك انعزل، كل هذه قلها وهاتها. وفي النهاية يجمعها أنه لا يجوز شيء من ذلك إلا أن ترى كفرا ضحا عندكم فيه من الله برهان. إذن الفرق في الحكم، لا الحكم هذا منهي عنه وهذا منهي عنه وهذا منهي عنه وهذا منهي عنه. إنها لما فرقوا بين خروج وعزل فأجازوا عزلة الأمور والخروج ما يجوز، هذا التفريق من أين أتيتم به؟ من أين أتيتم به؟ قال لك آل سعود يا رجل استحي، يا رجل استحي. نقول لك عندك نصوص عن نصوص متضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفل نبيدهم أفل نقاتلهم، وانت جاي تقول لآل سعود آل سعود آل سعود إيه؟ أسعده أشرف منك الذي قال الحسين، وأشرف منك الذي قال ابن الزبير، وأشرف منك الذي قال فتنة من أشعث وخروج القراء، هذا أشرف منك، وأشرف منك اللي قال 4000 تابعي وخمسة من الصحابة. إنما أنت جاي تقول آل سعود، تعارض السنن بهذا؟ لا، وكمان إيه يعني أنت كمان متهم، ده بيطعن في العلماء، مش عجبوا ابن إبراهيم وابن باز اللي كانوا موجودين في الواقع، ده بيطعن في العلماء كمان، ده مش وكده، ده بيطعن في ولاة الأمور وبيعرض ولاة الأمور وبيتكلم. خلي لك جاي بيت، أنت اللي مجرم وأنت اللي خارج عن الجماعة وأنت اللي خارج عن السنة، ومئة جريمة صنفت فيك، سبحان الله، لمجرد أنت تقول بأن إجماع أهل السنة أن السلطان ما ينعزل بالفسق. فإذا كل هذا نعم في ينعزل يعني بنفسه ينعزل، إذا تبطل إمامته، خرجنا عليه عزلنا ولا ما عزلنا، تبطل إمامته خلاص. زي الكفر، الكفر ما يحتاج أن أزيل أنا الكفر، يبقى لم يعد إماما لي، كفرا بواحد في النظر خلاص هنا ليس إماما شرعي. طيب أزيل بقى كذا، هذا الآن حل العقد على حسب القدر، لكن هو بنفسه صار ليس ولي أمر، كذلك العزل. فهم فرقوا بين العزل والعزل، من أين أتيتم بهذا؟ من أين أتيتم بهذا التفريق؟ منين جبتوه؟ هذه فوارق أحدثوها ليلعبوا على الناس أن في فوارق. فلما هشام البيري يقول أنه العلماء قالوا وأجمع على السلسة أن صنع العزل، قال لك ما احنا مش مخالفين، هو لا ينعزل، هو ما جابش جديد تماما، لا يخرج على الحاكم الظالم، نعم احنا معاهم ما جابوش جديد، بس ده حاكم كافر، الحق ليس بكافر، لكن هذا الحاكم الشرعي يقودكم بكتاب الله، فالجماعة المداخلة دول لا يفهمون شيئا. نحن لا مرى الخروج حكم، نحن لا مرى، نحن لا مرى، نحن لا مرى، لكن هذا في الحاكم الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله بشرع الله، إنما هذا الحاكم الذي يحكم بشرع الله إنما ولايته عبارة عن عقد بينه وبين الناس، متى وفى للناس بموجب العقد وفى الناس له، ومتى قصر للناس أن يعزلوا موظف في الدولة. ولهذا أصلوا مسألة إيه، هذا ليس ولي أمر، يعني اللي في الكتب اللي هو الشرعي لا يجوز الخروج وإسقاط الأحكام عليه، وإنما هو متول للأمر، يبقى موظف فين؟ في الدولة، موظف في الدولة لا إشكال. ولهذا لما نقول ياسر برامي أنت متناقض، ها الأول أنت خرجت والثاني أنت أيت، قال إيه نعم دي ما موظف، موظف مشى لأنه خالف فما في إشكال، أنا مشي مع، طيب موظف معنا موفي أكون معه. لهذا احنا بنسأله أسئلة أمام الحاكم، يعني أنت يا سيد الرامي لو أن الناس قاموا في المدينة وقالوا وقدر على إذا تزيلهم، نعم أزيلهم، شوفهم بيقول انزيلهم. طب أنت يا سيد الرامي ترى هذا ولي أمر شرعي ما يجوز الخروج عليه؟ لا، ما هو ليس ولي أمر شرعي، ويخرج عليه إن كان في مصلحة. طيب أنت ياسر إبراهامي ترى هذا كافر؟ طبعا من يقول ده كافر، وده يعني حقيقة قولهم في هذا، ومن يقول لك كافر نوعا لا عينا، نحتاج نقيم حجة ونبين، فهو كافر نوعا لا عينا إلى آخر ذلك من هذه الأمور التي يكون هؤلاء عليها. نعم، فهؤلاء أحدثوا مصطلحات فيها حتى يصعبوا المسألة وتصبح المسألة غير المسألة المبحوثة فين عند السلف، مثل ما وضعوا لك مصطلحات في الحكم وهي التشريع العام، الاستبدال، التقنين، فيقول لك الكلام الموجود في الكتب ومن لم يحكم أنزل الله فهو كافرون، تفسير ابن عباس ليس هو الموجود في الواقع، فعزل الشباب عن كلام السلف بدعوى أن هذه المسائل الموجودة في كتب السلف ليست هي المسائل الموجودة في الواقع. وهذا أكبر حصانة حصنها ياسر البرهامي ومن معه لجماعته. فإذا الكلام الذي يقوله من يسمون بالمداخلة في زعمهم هذا لا ننكره، وتكتب صحيح مسلم وتبويبات وتأتي بالدنيا يقول احنا لا ننكر كل هذا، لكن المناط هذا في الحاكم الشرعي الذي يحكم بما انزل الله. إذن كلامك لم يعد له تأثير زائد، لأن غاية ما تأتي أي شيء تأتي به هم عارفينه وما لا يختلفون معك فيه، بس ليس في الواقع. يبقى أنت عندهم صرت إيه؟ صرت تتكلم بكلام وتسقطه على غير محله لجهلك، أنت جاهل، صرت أنت الجاهل وهو العالم بما تقول والعالم بالواقع. هكذا في كل مسألة. نعم.
ولا يجوز
هو عين قول الخوارج الأول، يعني قوله من الحاكم الشرعي والحاكم الذي يحكم بما أنزل الله هو عين قول الخوارج الأول، اللي هو إن الحكم إلا حكم الرجال فيكون كفارا، إن لازم يحكم بما في كتاب الله، إن الحكم إلا لله، هذا عين ما قاله الخوارج الأول. نعم.
ولا يجوز الخروج عليه بل يجب وعظه، وذلك لما ترتب على ذلك.
طيب إذن انتبه، فلا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق. والله عجب يا أخواني تسمع هذا، تسمع كلاما زي أحدهم يقول ينعزل بالفسق، نحن لا نخالف هذا، لكن ينعزل بالخيانة، احنا لا نرى أن ينعزل بالفسق، ينعزل بالخيانة. طب والخيانة ايه؟ كفر ولا فسق؟ شوفونا يقول بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، يعني وهلوم جر. المهم ماذا حينما يقول أهل السنة والجماعة يا إخواني لا ينعزل بالفسق، معناه يعني بغير المكفر، خلاص بقى. يعني هو لما يقولك لا ينعزل بالفسق يعني، لأن الفسق أصله الخروج، والمعنى بالفسق يعني ما خرج به عن ماذا؟ عن الطاعة والكفر، ما خرج به عن الإسلام، هذا معنى الفسق. يعني عندهم لا ينعزل بالفسق يعني لا ينعزل بالخروج عن الطاعة. بأي وجه بقى؟ بأي وجه؟ ولا انت تفرق بين الظالم والجائر والخائن والزاني خلاص كلها واحد. كلمة اهل السنة لا ينعزل بالفسق يعني بغير المكفر، والفسق عندهم خروج عن الطاعة، فلا ينعزل بخروج عن الطاعة ايا كانت. طب حصل كفر فهو خروج عن الاسلام. طيب ثم قال ايه الشيخ؟ ولا يخلع. يبقى اسقط النون اهو، ما قالش ولا ينخلع، لا ينعزل ولا ينخلع، لا ينعزل لا يعزل، لا ينخلع لا يخلع، كل واحد. ولا يجوز الخروج عليه. طيب يبقى لا العزل ولا الخلع ولا الخروج، كل هذا ما يجوز، كل هذا ما يجوز، بل
يجب وعظه، وذلك لما ترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، والشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المضار. قال شيخ
طيب في الشيخ صرح، هذا الشيخ ذكر لنا تقسيم في مسألة مهمة الحقيقة فائدة، وفي بيان الخارجين على الولاة بالسيف فقال والذين يخرجون عن الولاة بالسيف قسمان. القسم الأول البغاة، وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ إما في المال أو في الدين ونحو ذلك، فهؤلاء يسمون البغاة كما قال الفقهاء في تعريف البغاة. فإن كانوا خرجوا بتأويل غير سائغ فهم المحاربون الذين جاء فيهم حد الحرابة. يعني القسم ده بينقسم لقسمين، بغاة ومحاربون، والفارق ما جاء تأويل الساء وغير الساء، يبقى لا يخرجون باعتقاد، إنما لهم مشكلة مع الحاكم المعين هذا في معين، مع الحاكم المعين في معين لهم قضية استشكلوها وتأويل سائغ، لا يخرجون باعتقاد، فهؤلاء يسمون بالبغاة. وهذا فعلهم جائز؟ لا، غير جائز. طب ويقاتلون؟ يقاتلون، لكن ده تفريق بين أوصاف. طب إذا لم يكن لهم تأويل سائغ يبقى هؤلاء قطاع طريق، أو ليس لهم شوكة، لأنه هذه أيضا هو الشيخ نقل وهم الذين يخرجون عن الإمام بتأويل سائغ، هذا ينضف إليه لهم شوكة، قوم لهم منعة، يعني لا يقدر عليهم إلا بالسيف. إن فقدوا المنعة هذه أو فقدوا التأويل يكون هذا هؤلاء من قطاع الطريق وفيهم حد الحراب، لهم التأويل أو جماعة لهم منعة وكذا مع التأويل، يبقى هؤلاء هم البغاة. ده القسم الأول. القسم الثاني الخوارج، الذين يتبعون عقيدة الخوارج الأول. عقيدة الخوارج الأول متعدد، أيا كان الموافقة له، ما هو بلازم أن تجتمع فيهم كل خصال الخوارج بطوائفها، لكن عندهم خصلة في الطائفة الفلانية، عندهم خصلة في الطائفة الفلانية، عندهم خصلة في الطائفة الفلانية، طالما فيهم وصف من أوصافهم العقدي فيكون خوارج، وليس باللازم أن يجتمع فيه كل خصال الخوارج بحسب تعدد الفرق. يبقى الأزرقة والإباضية والنجدية والمحكمة مو بلازم. قال الشيخ: فليس كل من خرج على ولي الأمر المسلم خارجيا، بل قد يكون باغيا له تأويله ويقاتل حتى يبيع الأمر الله، وقد يكون خارجيا، والخارجي له أحكام الخارج معروفة، وهم الذين يخرجون عن الإمام لأجل معتقدتهم في ذلك. يبقى الاختصار في الفرق بين بغاة وخوارج مسألة إيه؟ المعتقد. خرج على معتقد معتقد الخوارج يبقى هذا خارجي، خرج بتأويل معين يبقى، ولهذا الباغي مع الحاكم هذا مش هيكون باغي مع حاكم آخر، مش عنده معتقد كل ما يجي حاكم يظن يخرج عليه، لا، إنما له تأويل في حاكم معين في شيء معين، لهم تأويل وجمع لهم منعة، فيكون هذا هؤلاء هم البغاة. ومن هنا هل لما قال لك معاوية إذا خارجي، معاوية مو بخارجي، معاوية ومن معلهم تأويل سائغ، وفعلهم خطأ وغلط، والأمة خطأتهم، بل النبي قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم طائفة معاوية دون طائفة علي، وبين أن الحق مع علي. ولهذا يقول أهل السنة في الوصفين بغاة متأولون، متأولون فيرفع الإثم، وبغاة فيرفع وصف الخوارج. فللو تأويل في مسألة مع إمام معين فعل ما ينبغي وفعل ما يجوز، وإذا لم يرجع فالإمام يقاتله إلى غير ذلك، لكن الإمام يبدأ بالأول بالإصلاح، يعني ارجع افعل سو كذا كذا إلى آخره، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. أما الخارجي من له هذا المعتقد، جواز الخروج على الحاكم الظالم معتقد، معتقد، لأنه أي حاكم ظالم يجي يخرج عليه يبقى معتقد، مش أنا لي تأويل مع الحاكم زيد، حاكم زيد مش عبيد، تأويل مع الحاكم زيد يبقى هذا باغي. تبعتي يعني هذه بتاع تقسيمات، خلي بالك، يبقى مش مشكلته مع كل حاكم يأتيه، يجوز الخروج على الحاكم الظالم. طيب الحاكم الشرعي ليس الحاكم المسلم إنما فقط، إنما المسلم الذي يحكم بما أنزل، فالحاكم بغير ما أنزله ف فإنه ليس حاكما شرعيا فإنه يكون كافرا. كل دي معتقدات، هذه كلها معتقدات تعود إلى المعتقدات. فإذا عاد الأمر إلى معتقد الخوارج فيكون خارجيا، إذا عاد الأمر لا اعتقاد بل شيء فعل 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 له تأويل، شيء له تأويل عنده، فهذا يكون باغيا. نعم.
قال الشيخ
وبهذا فرق بين قتال البغاة وقتال الخوارج. شيخ الإسلام فتوى مطولة في التفريق بين الخوارج والبغاة في ذلك، والصحابة ما سووا بين قتال هؤلاء وقتال هؤلاء. نعم. قال الشيخ تقي الدين.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. وقال أيضا في أثناء كلام الله: ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتال أئمة الجو، وأمر بالصبر على جورهم، ونهى عن القتال في الفتنة. فأهل البدع من الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم يرون قتالهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه هم ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة على أن الإمام لا ينعزل بالفسق. وقال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتنة وإراقة الدماء وإفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها من المفسدة في بقائه. انتهى.
طيب، فتكون المفسدة في عزله، انت جبتها يا أحمد؟
يا عندي سقط هنا، لكن هي أصل كلام النووي.
اي نعم، هذا هو أصل كلام النووي، تكون المفسدة في عزله، في عزله، يبقى في عزله انعزاله، وسبب عدم انعزاله انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما ترتب على ذلك من فتنة وراق الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله، في عزله أكثر من المفسد في بقاء. يبقى الحكم واحد، عزل وانعزال، عزل وانعزال. ولم يقل النووي فتكون المفسدة في انعزاله أكثر من المفسدة في بقاء، ولو قال هذا أيضا فتكون المفسدة في انعزاله أكثر من المفسدة في كذا إلى آخره، فهذا لا يعني حصر الحكم في ذلك، سواء انعزال أو عزل. إن اعتقدت أن هذا ليس بإمام بل انعزل أو ذهبت تعزله فهذا كله، لكن الموافق لرقة الدماء وكذا تكون في العزل، لأنه في الانعزال ما قد يكون في مواجهة، إنما في العزل في المواجهة، فلهذا تكون المفسدة في عزله أكثر من المفسدة. يبقى كحكم فإنه لا عزل، كحكم فإنه لا يعزل، لأن العزل فيه مفسدة كبرى، والانعزال فيه خروج عن الوصف النبوي الذي قال: إلا أن ترى كفرا بوحا عندكم فيه من الله برهان. فالكلام واضح. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. يوم يأتي محمد عبد المقصود ويتسلط على الإجماع ده، يقول ايه وهو نفسه اللي بيطرحه حتى يفسد على الشباب الاستدلال به، او يكون عندهم حصانة اذا استدللت عليهم به. يقول واحد: اما خروج عليهم هذا اذا كان بالسيف لا باللسان، يبقى كده ابطل. فمتى يسمى خروجا؟ اذا كان بسيف. طيب ولو كان بسيف، حتى لو كان بسيف خروج بسيف، وإن كانوا فسقة ظالمين إذا كان فسقا خاصا، خاصا. إنما إذا كان فسق عام فيجوز الخروج بالسيف. يبقى إذن هنا إذا كان الفسق فسقا عاما خاصا، أما الفسق العام يستوجب الخروج، والخروج إذا كان بالسيف، أما إذا كان بغير السيف يجوز. يبقى عنده إذا الحكم الموجود هذا نخرج عليه، ليه؟ لأن ظلم عام، ظلم عام، وإحنا ما خرجنا بالسيف، يبقى لا إشكال، يبقى خرجنا بغير السيف على حاكم عما ظلمه. وده نفس اللي بيقوله عادل السيد على فكرة، ونفس اللي بيقوله بقى مدرسة اسكندرية، زي ما قلنا لكم ده الجديد، معروف ان مدرسة الاسكندرية بترى ان هو غير حاكم شرعي وكذا وانه يحكم بالشريعة, اذا لم يحكم بالشريعة فهو حاكم غير شرعي, ويقاعدون يقول لك احنا بنقاعد انه لا يجوز الخروج على الحاكم ايه الـ 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 الظالم, يجوز الخروج على الكافر, لكن الحاكم الذي لا يحكم بمنظر الله وان كان مسلما هذا ليس له ولا شرعي. لا, هؤلاء يرون جواز الخروج على الحاكم الظالم اذا زاد ظلمه, وضعوا الضابط كده, كان الظلم اكثر من عدلي يبقى نخرج عليه, وده اللي بيقوله عادل السيد ايضا في هذا الكلام. يبقى اصبح الظلم ظلمين, ان كان ظلم بسيط يبقى هذا ما في اشكال, اذا كان ظلم زائد يبقى هذا نخرج عليه, كما فرقوا كالتفريق عند برامج بين ايه اللي بيحكم غير مظافر, قضية في قضيتين ما في مشكلة, اما اكثر من ذلك او ينحي او يجعل حكمه تشريعا عاما هذا ليس بحاكم ايه شرعي. نعم.
قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ويحافظون على الجمع والجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
نعم.
وقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. قال العلامة الرشيد رحمه الله قوله: ويحافظون على الجمع والجماعات, لأنها من أوكد العبادات ومن أجل الطاعات ومن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة, وقد تكاثرت الأدلة في الحث على حضور الجمع والجماعات والترغيب في ذلك وتحريم التخلف عنهما إلا لعذر. هذا ما يدل عليه أهل السنة خلافا للمبتدعة من الرافضة وغيرهم الذين لا يرون الجهاد ولا حضور الجماعة إلا مع الإمام المعصوم, وإمامهم هذا الذي يزعمون هو معدوم وهم ينتظرونه من مدة طويلة ولم يقف له على عين ولا أثر, إن هي إلا مجرد أوهام وأماني وظنون كاذبة, وأن الظن لا يغني عن الحق شيئا
يعني إذا نقول في مسألة الجمعة والجماعات والجهاد أهل السنة يكون وصل بين طائفته, يعني طائفة لا ترى ذلك مع إمام إلا إذا كان معصوما, وهذا كلام الرافض, وطائفة لا ترى ذلك إلا مع إمام عدل وهؤلاء مسلم عدل, وهؤلاء هم الخوارج وماذا والمعتزل. نعم. لكن أهل السنة يرون الجهاد والصلاة خلف كل إمام برا كان أو فجر. يبقى انتبهوا يا إخوان, يبقى الأمر معروف ونهي عن المنكر لمر معنا. أهل السنة وسط بين طائفتين, ها بين طائفة غلت فجعلت الإنكار إنكار المنكر هذا على السلاطين بالسيف وكذا, وطائفة قالت ما في إنكار وهم الصوفية ومن يرى أن هذا يعارض الإيمان بقدر الله. طيب في مسألة الجمع والجماعات والجهاد, طائفة قالت لا يكون هذا إلا مع إمام معصوم كرافة, طائفة قالت ما يكون هذا إلا مع إمام عدل كالخوارج والمعتزلة. أهل السنة وسط فقالوا إيه؟ يكون مع كل بر وفاجر, يكون مع كل بر وفاجر, تقعيدات مهمة. من أجل هذا أنصح نفسي إخواني بإيه؟ التخصص في السلفية, تخصص تصل بقى درجة التخصص والنقد وسبر الأقوال ومعرفة الشر لا للشر, معرفة الجاهلية لا من أجل ذلك. ولهذا أثر عمر إيه؟ لتنقضن عرى الإسلام وكذا إذا كان في المسلمين من لا يعرف الجاهلية أو نشأ فيه من لا يعرف الجاهلية. عايزين نعرف الأمة الجاهلية ها حتى يتقوها, حتى يتقوها. نقول لهم انتبهوا, منهج الخوارج كذا, منهج المعتزلة كذا, منهج كذا كذا, ممكن واحد ايه يقتنع بالكلام, لا يكون فعلا لا يوجد انسان الا مع امام عادل يقيم حدود ويقيم كذا فقد يميل هذا الكلام. نقول خلي بالك ها؟ هذا منهج مين؟ هذا منهج معتزلة. إنما إذا كان ظالم يبقى لا نجاهد معه بل نجاهده، لا نجاهد معه بل نجاهده. إمام معصوم هذا عند روافض، ولهذا يمكن أن تقول حتى في الخوارج والمعتزلة يرون الإمام معصوم، بس وجه العصمة عند هؤلاء ليس كالعصمة عند هؤلاء. ليه؟ يعني العصمة من الظلم، العصمة من المعاصي، هي نوع عصمة، لكن ليست كالعصمة عند من؟ عند الروافض. نعم، لأنهم بيخصوا بأئمة معينين. نعم، ماذا؟ ما هو الصوفية و في مسألة المنكر يعني؟ ايه الصوفية ومن يرى ان هذا عرض القدر، يعني الصوفية ومن يرى، لان الصوفية لهم منحة، منهم من لا يكون منحها منحة قدر الصوفية، لان لا يرون مسألة الانكارات هذه. ممكن تقول كمان التبليغ كمان، يعني التبليغ كذلك. نعم، والجبرية اللي هو من وجه ان هذا مبحث القدر، هذا ما يخالف مع الإيمان بالقدر. نعم، لو الحاكم ايه اقول عبد اللطيف، هل يجوز الحاكم ان يعزل نفسه، ان يتنحى؟ ده مبني على مسألة ذكر الفقهاء، اللي هي مسألة انه عقد الحاكم هذا هو من جهة شرعية من وضع الشارع وكذا، وبالتالي ما يترك الامر، او لا احد يعزله، او هو وكالة عن الناس وبالتالي الناس يزيلون او لا يزيلون وكالة. ذكر هذا ابن رجب في القواعد، ثم خلص الى ماذا؟ الى ان الذي عليه اهل العلم، اللي عليه اهل السنة، اللي عليه كذا، انه لا يجوز عزله، ولا يجوز منازعته، ولا يجوز خروج عليه، ولا يجوز. نأتي لمسألة هذه، مع اعتقادنا ان هذا اخذ صفة شرعية وليس وكالة، الناس يعزلون متى ما ارادوا، يولون متى ما ارادوا، ولو فيها وجه هذا، لكن وجه من هذا، لكن الناس لا يملكون ذلك. لكن يبقى مسألة ايه؟ انه وان كان عند صفة شرعية من الشارع، ولا احد يستطيع ان يعزل ولا ان يخرج عليه الا بالمقتضى الشرعي والوصف الشرعي اللي تركوه من واحد، لكن هل هو نفسه بقى من نفسه ممكن يتنحى، ممكن يترك الامر لمن هو اصلح؟ الجواب جائز هذا ان كان ذاك هو الاصلح، كأن يكون الرجل كبير في السن ويرى عدم اتقان الامور ويرى كذا وكذا، او يعاين ضعفه وان الناس صاروا يتطولون فجاء بالاقوى، فان جاز له ان يستخر بعد موته ويعين من كان، جاز له ايضا ان يترك هذا للاصلح وان يعزل نفسه، بل بعضهم يرى استحباب هذا. ومن هنا لو ان اهل الحل والعقد نصحوا السلطة، يعني عفاك الله أيها الأمير وكذا، يعني أنت ترى أن صار عندك مرض مثلا وضعف وشيء، لو يعني تركت هذا، إن كنت ترى هذا يعني هذا الأمر نصيحة، فاستجاب لهم وعزل نفسه، هذا لا إشكال طالما المصلحة في هذا، طالما المصلحة في هذا. لكن لو جاء من جفف منابعه حتى صار كصورة، فاضطر بقى يعزل نفسه لهذا، فيكون هذا بفعل مخالف للشرع. وذكر ابن رجب هذا، هات كلام ابن رجب يا احمد، اقرا كلام ابن رجب، المساله كلها هذه ذكر ابن رجب في القواعد.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد،
انتبهوا الكلام ابن رجب. نعم،
القاعده 61، المتصرف تصرفا عاما.
يبقى احفظ القاعده 61، خلي بالك، ما هو هؤلاء هذه الشبهات يا اخواني هي اللي خلتك ترجع لهذا وتطلع، وترجع لهذا وتطلع، وترجع لهذا وتطلع. ولهذا كان حمد الواقع هذا من هذه الجهة، يعني نظن مثلا في بلد آخر حتى لو أنت مثلا من 50 سنة بتسمع دروس للمشايخ لن يصل عندك كم الكلام هذا وكم الشبهات التي حصلت بسبب الواقع، لأن الواقع بيفرض، الواقع بيفرض شبهات. فخلي بالك زي المسألة في تفسير القرطبي في كذا والمسألة 21، كل ما أقولك على حاجة كل ما أقولك على حاجة تجري وراه. تمام. المسألة بقى 61 في القرطبي، خلي بالك 21 مع إماما في قول ده لا ينب. مسألة هناك 13 سابقة في إن جعلهم في الأرض خليفة. هنا خذ قاعدة إيه ابن رجب في 61 مسلم، خلي بالك في الإجماع الوارد في صحيح مسلم في الخروج والعزل وكذا، يبقى في مواضع. نعم.
قال المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام، هل يكون تصرفه عليهم بالوكالة لهم أو بطريق الولاية؟ في ذلك
وكالة ولاية
في ذلك وجهان. وخرج الآمدي روايتين بناء على أن
خلي بالك من الوجهين دول مين وإزاي وكيف.
وخرج روايتين بناء على أن خطأه هل هو على عاقلته أو في بيت المال، لأن إن جعلناه على عاقلته فهو متصرف، فهو متصرف بوكالتهم لهم وعليهم فلا يضمن لهم ولا يهدر خطأه فيجب في بيت المال. واختيار القاضي في خلافه أنه متصرف بالوكالة لعمومهم. وذكر في الأحكام السلطانية روايتين في انعقاد الإمامة بمجرد القهر من غير عقد، وهذا يحسن أن يكون أصل الآية والوكالة أيضا. وينبني على هذا الخلاف، على هذا الخلاف أيضا انعزاله بالعزل أو الآمدي، فإن
وينبني
وينبني على هذا الخلاف أيضا انعزاله بالعزل،
انعزاله بالعزل.
ذكره الآمدي فإن قلنا هو وكيل فلا،
فإن قلنا هو وكيل فلو يعزل نفسه. نعم.
وإن قلنا هو وال لم ينعزل بالعزل، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له عزل نفسه ولا ينعزل بموت من بايعه، لأنه وكيل الجميع لا عن أهل البيعة وحدهم. وهل لهم عزله؟ إذا كان بسؤاله فحكمه حكم عزل نفسه.
استنى، إذا كان بسؤاله فحكمه حكم نفسه، يعني يقوله بس أنت تتنحى وكذا، فحكمه حكم عزل نفسه، يعني هل له أو ليس له بناء على التفصيل. نعم.
وإن كان بغير سؤاله،
هنا بقى انتبه، وإن كان بغير سؤاله،
وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف،
بغير خلاف، وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير، يعني ليس لأحد الحل وعقد لغيرهم أن يعزلوا، هذا بغير خلاف. لكن لو بسؤاله كمان، لو له تنازل قف في الخلاف، يعني ما سبق. نعم. هذا يظهر جواز ذلك، وأن الأمر وأمره نافذ، فلو أنه رأى المصلحة في ذلك فجزاه الله خيرا إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم. أيها هشام. أي نعم نعم. مثالك الحسن، الحسن تنازل لمعاوية إشكال. أيوة نعم. في ايه؟ ايوه ممكن. قلنا كلام كان جيد، الا وهو اولا وقع استوعبوها الاول، شوفوا اسبابها مش كده راس دول قالوا السعود مشي يبقى لا. تمام. انما استوعبوها اولا، هتوها، هل هو ما ارادوا هم عزلوا ولا اقنعوا ولا عرضوا عليه النصيحة، لانه كان حصل له بعض الامور، هو نفسه كان انب من يحكم وكذا، وكان حصل له ظروف معينة نفسية وغير ذلك يعني، هذا فقد يكون هذا مبنى على هذا، انهم ايه، انهم نصحوه، انهم طلبوا منه، انهم عرضوا عليه، انهم كذا كذا، فرأى المصلحة فيها، فيكون هذا الوجه اللي نصحوه بعزل نفسه، ولا انهم عزلوه وولوا غيره قهرا وقصرا. فهذا وجه قد يخرج لهذا، لكن يحتاج عموما الى رجوع الى تفاصيل القصة. ما يعنينا هذا حتى لو على خلاف الشرع يبقى على خلاف، لكن اذا كان لها وجه في هذا يبقى هو هذا الوجه، وقد يكون هذا الغالب، قد يكون هذا الغالب. فعلى كل الامام، له أن يتنازل، له أن يتنازل فعل الحسن. سبحان الله، من ضمن ما تمت به الهداية في سبيل الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين كذلك. سبحان الله، يكون ده قسم من الأقسام، يكون ده قسم من الأقسام. فأبو بكر له صفة مع عمر، وعمر له صفة مع من بعده، وكذا. والحسن أضاف بعدا أيضا آخر، وهو إذا تنازل السلطان لأحد من المسلمين هو حي له ذلك أم لا. الله أكبر. فتكون هذه الأمور تمت والحمد لله بالخلافة الرشيد. نعم. قال النبي لعثمان لا تخلع، لعثمان المعين مع المعين، خلاص ما في إشكالية. مش لأنه لا يجوز الإنسان يخلع نفسه، لا،
وإن
أي اللي هو إيه أنت تقول يعني النبي يقول هذا، والنبي اللي قال إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله بين طائفتين عظمتين من المسلمين، يبقى النبي أيد فعل الحسن. فهذا محمول على وجه، هذا محمول على وجه. سبحان الله، شوف يا إخواني بحثة الأمور بتخرج إيه، يعني سبحان الله، علم بعد علم يا إخواني. الله يبارك فيكم، أبوس رأس كل واحد فيكم. الدروس يا إخوان، الدروس يا إخوان، الدروس دي دروس العلماء يا إخوان، الدروس. إيه؟ كلما تقلب كلما يفوح الإيه؟ العطر الرائحة. قلب قلب أهو، دي الدروس كده. وبعدين الحمد لله جزاكم الله خير، يعني احنا مش قاعدين كل واحد فيكم ختم ابصم على كلام شيخك. شوفوا ايه الاجهزة موجود، مش الكتب. يعني واحد يقول مثلا ان من طريقة العلماء ما يجلسش معاه شرح اخر للمتن اللي كذا، ها اهو ده بالظبط زي ايه، زي الطالب ما شربش الماء برضو بشرق اي ولا محتاج ايه. ولما يكون الطالب قاعد 10 ساعات ياكل ويشرب شاي كمان مع المي، وممكن يمدد مفيش مشكله. فمتى فنفس المساله، احنا بقى مش بنقول الكتاب، نقول هتجهز، لان اسرع واوسع مع الكتاب كمان. مش تجيب، ما تجيبش شرح لكتاب وانت بتحضر عند شيخك، مبقاش في شرح تاني تبص فيه، خليك مع شيخك تمام. لا، ممكن شيخك يرى تجيب جهازك، جهازك وتوسع اذا احتاجت المساله استشكال. ليه؟ لان انت بتعد هنا اناسا اعدادا خاصا، انت امام عود بتقلت، انت بتدرب على القتال، بتدرب على الجهاد. النهاردة انت طالع بسلاح صعقة ودفاع جوي ومشات وكذا، انت هنا لازم ان يكون في توسع. هو يعني ما ده مش بس علم له صفة معينة واخد بالك لا، انت هنا بتبحث وتقلب وتجيب عشان ايه. دي صفة الدرس، ده صفة الدرس، هذا هو ذاك. استشكل، هات يلا، هات طلع له قاعدة 61 لابن رجب، ها ده استشكل، هات طلع له شرح النووي، طلع له وده، هات وطلع له تمام، بحيث ايه الاستيعاب. انت بتعد اعداد خاص، اعداد خاص. ولهذا انا بقول لكم دايما، يعني والله الحمد، سترون هذه اثرها تضر. انت الان ما شاء الله قاعد بتشرب شايك وليك الغنم، انت مش بتحمل حاجة خالص، انت قاعد تجمع، بيجي الرصيد بتوزع عليك لانك من قال البيت وتمشي، ما عليكش حاجة، لا ليك مسؤولية كلمة ولا عليك مسؤولية مش عارف ايه ولا شيء، انت عمال تاخد الخير كله وتروح تذهب الى بيتك وتعود الى بيتك. لك الغنم اليوم، لما تيجي بقى تتصدر بعد ذلك، واحد يقول لك يا شيخ طب الولي عز نفسه، ما المساله دي مبحوثه كتير الحمد لله. يا شيخ طب من يسر برامج كذا، الحمد لله انتبه، ومن يسر برامج 1 2 3 4 5 ده مبحوثه كتير كذا كذا. كل هذه مباحث مرت بك، خلاص تجاوزت انت ايه مساله بقى الحسين. مش زي بقى لسه واحد نازل يقول لك انا متربى عند مشايخ مع بعض الاخوه هنا من يومين اتصل علي لسه الاخ ينزل يقول لهم بقى ايه النوم اصلا كيف يجوز الاجماع في هذا، وهو درس اصول بيقول لك انا درس عن الشيخ معين سمى يعني، بس انا لا اذكره يعني لن اذكره لكم يعني، متخصص في الاصول هو تخصص اصول اصلا، فالاخ نازل درس اصول، فلما الاخ بيقول له بقى ده الاجماع ده انت بقى جيت في ملعبنا بقى، طب تعالى انت بقى الاجماع بقى يعني رجل اصول يعني تعالى بقى ازاي يثبت الاجماع اصلا بتسعة خرقوه، تسعة خرقوا الاجماع، يبقى انت تقول اجماع كده وتسعة خرقوا الاجماع. قلت له يا ابني ده سمكري ولا نازل فعلا عند المشايخ، يعني ده سمكري ولا نازل في حاجة اسمها اجماع هيخرقوا تسعة من الصحابة، يعني عندي اجماع والصحابة تسعة ينصرطوا يخرقوا، هو اصلا هيكون في اجماع كيف ومخالف تسعة في هذا؟ وبعدين اصلا قول لي بقى كلام خروج الحسين وخروج، فالاخ طلع على السطح يتصل علي، فبيقول يا شيخ يعني اديك الاخ اتصل عليه، قلت له تدهوني اكلمني بقول لك ايه، قال ايه، قلت له انزل واتصل علي بعد ما انتهت الجلسه، اذا ما خلصتش عليه انا حاسبك، اكيد محتاجني كان انت لسه محتاجني في الحسين وابن الزبير وما بتشرفك 11 سنه، انزل خلاص تعالى تعالى. صحيح حسين وابن زبير انت لسه ابني طلع السطح تتصل عليا ادولك بقى يا شيخ تناقشه، اكيد لسه ناقش واحد 11 سنه وما انتوا بتشتغلوا ايه، اشتغل ده ليك انتوا بقى، دي الحاجات دي بتاعتكم انتوا الحسين وابن الزبير والكلام ده خلصتوا منه تجوزتوه بكتير، ده تنزل تخلص عليه تبقى ايه تتصل علي تاكله كده وتخلص عليه وبعدين تتصل تقول ايه كل شيء انتهى، هذه مسائل من منتهيه. فهذه فائده ماذا يا اخوان بارك الله فيكم، هذه فائده الامور، يبقى دي عمدا لا ده احنا بنطيل في وقفات نقصر في وقفات نبسط في وقفات، اليوم نقول مساله غدا اليوم نقول مساله ممكن من شهرين ثلاثه ما قلناها، يبقى هي مراحل وطرق بسط او طرق اختصار على حسب وقع المسألة ظهور مسألة خفاء مسألة، فهذه مسألة مهمة. فمثلا قول معنى احنا سبق ايضا تكلمنا في هذا يعني كم مرة اوردنا كلام ابن رجب او شيء، بس استشكال اخونا عبد اللطيف في هذا ممكن يعزل نفسه خلاص مع مسألة العزل والانعزال بالمرة بقى، يعني طالما ينعزل يعزل يخلع ينخلع يخرج يفعل، طب بالمرة بقى ممكن يعزل نفسه، يبقى تتم البحث اصل هذه المسألة هتبنى عليه ومذكورة فين ودليلها ايه، بحيث انك بعد ذلك اذا وجيت بهذه المسألة إذا عندك الجواب فضل من الله سبحانه وتعالى المتقن الجواب الراسخ، ولهذا بفضل الله عز وجل كثرة الكلام في هذا يا إخواني أدت إلى ماذا؟ إلى اتساع التأصيل. وأنا أقول لكم حتى مع هذا ستضيف إليك كتب السلف المزيد والمزيد والمزيد والمزيد، ولو درسنا 10,000 كتاب عشر السلف لو وجدت في كل كتاب ماذا انت اليوم خدت ايه، مثلا يعني شوف مثلا زي فائدة الشروط تكون في الامر والنهي، العلم والرفق والصبر، طب دي معروفة بس العلم متى والرفق متى والصبر متى، جديدة هذه كلها تنضاف لتأصيلك تنضاف لتقعيدك تنضاف لتصوراتك تنضاف ل تزينك شيئا بعد شيء لبنة بعد لبنة فأنت بترفع في بنيانك، ولهذا طالما أنت تسير في الخط الصحيح فالبنيان يرتفع. أنت معك رخصة بس أنت فقير النهاردة فحطيت شوية أواعد كده، طب ربنا فتح عليك لما طلع لك المحصول رحت باني شوية إيه قفلت الدور الأول، طب ربنا يسر وابنك بعت لك منحة من الخارج رحت باني الدور التاني، طالما ماشي فين معك تصريحك ومعك كده المسألة هي فقط مال، انت عندك فقر كل ما حصل لك غنى وضعت لبنة 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 حتى يتم ماذا حتى يتم بناء، وهذا البناء رخصته الى ان يشاء الله. لا دور عاشر ولا دور عشرين ولا نطحات سحاب إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليك بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. يبقى طالما أنك تسير في المسار الصحيح ولا تخرج عن المسار الصحيح لا تخرج. ودي فائدة الشيخ، خلي بالك فائدة الشيخ إن هو معك. إنما تجد واحد يتصدر اليوم لما يكون العدد 2 3 على منهج السلف وكذا، بدأ العدد يبقى 5 6 7 بدأ عايز يخترع برضه حاجات تتناسب مع 5 6 7، عاوز بعد كده بقى 10 20 بقى الطريقة دي غير صحيحة خلونا في طريقة معينة. غلط، هذا غلط، لأنك الآن تسقط نفسك وتفسد من حولك. نعم نعم. تقول ايه يا فاروق؟ هذا كله عن أئمة السلف كله، بس التعبير بقى ايه؟ التعبير قد يكون بالعزل، قد يكون بالخلع، قد يكون بالمنابذة، لا ننابذهم لا ننازعهم، يعني ايا كان. نعم. وابن رجب ايضا هنا يعني وذكر هنا وقال بغير خلاف نعلم، هذا بغير خلاف نعلم. نعم. وممكن ايضا لو الجهاز تدخل عليه تقول كده عبد اللطيف شوف اجماع العزل قد يخرج لك يعني مطلوبة، لكنهم عموما المسألة يجمعوا كما قلنا الخلع المفارقة المنازعة المنابذة ايا كان كلها يعني في المعنى. نعم.
قال وان الظن لا يغني عن الحق شيئا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.
لكن ده جيد ايضا يرد فاروق جيد، يعني ايه؟ خذوا حصانة، لان كل واحد يجي يقولك ايه ما يتوقف عند الحكم. الحكم هذا اللي ذكره النووي وعبر عنه بهذا ما في خلاف، اللي هو ان هذا السلطان لا ينعزل، يعني لا يخلع، يعني لا ينابذ، لا الى اخره، بفسق لابد من كفر. لكن ممكن واحد يجي يقولك ايه هو في خير النووي ذكر هذا، كأن يريد ان يقول لك ايه ان هذا عند النووي فقط، في احد غير النووي؟ طب الاول فعلا انت تطلب غير النووي بتعتقد، ولا انت تطلب ابطال مفعول كلام النووي بانه النووي انفرد بهذا؟ فدائرات فتاخذ ايضا حصانه. فخرج لنا كلام ابن رجب هذا نفسه ما ذكره ابن النووي بتوسع كمان، يعني ايه في مسائل اضاف اليه مسائل اخرى في عزل نفسه وكذا. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن ظن ان صلاته وحده افضل من اجل خلوته او غير ذلك فهو مخطئ ضال، واضل منهم من لم يرى الجماعه الا خلف معصوم فعطل المساجد وعمر المشاهد.
الله اكبر. قاعد يحمل هذا التعبير، انتبهوا يا اخواني.
قال رحمه الله ومن ظن ان
الشيخ
صلاته
تقي الدين الشيخ سام تيميه، ومن ظن، انتبهوا بقى الصلاة خلف أئمة الجو، قال ومن ظن
أن صلاته وحده أفضل من أجل خلوته أو غير ذلك فهو مخطئ ضال،
يعني
وأضل منه.
نعم، بدلا من أن أصلي وراء الإمام هذا وأنا أعتقد فجورة وأعتقد عدم عصمته وكذا، أنا أصلي وحدي، أصلي وحدي وهذا أنفع لقلبي. وهذا قال من ظن اعترك واعتقد ذلك فهو مخطئ إيه؟ ضال، بل نقول مبتدع إذا ترك الصلاة خلف أئمة البدع. طيب ثم قال إيه بقى؟ شوف وأضل منه
من لم يرى الجماعة إلا خلف معصوم فعطل المساجد.
عطل المساجد إشارة إلى الروافض، لأنه ما في إمام معصوم. ها؟ وعمر المشاهد قبور الموتى. الله أكبر. أضيفوا يا أخوان حصيلة. نعم الله أكبر. طيب
قال الشيخ الرشيد: وصلاة الجماعة فرض عين، وهذا هو المشهور عن أحمد وغيره من أئمة السلف وعلماء الحديث. وقال بعض العلماء: إن صلاة الجماعة شرط لحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، واختاره الشيخ تقي الدين وابن عقيل وغيرهم. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: من قال لا تجوز خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه فهو قول لم يقله أحد من المسلمين.
الله أكبر، الله أكبر. هذا يرد به على من؟
التوقف،
التوقف والتبين، التوقف والتبين. ومن قال لا تجوز خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه فهو قول لم يقله أحد من المسلمين. الله أكبر. فإن أهل الحديث والسنة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة الجمعة تصلى خلف البر والفاجر، حتى إن أكثر أهل البدع كالجامية الذين يقولون بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، ومع أن أحمد ابتلي بهم وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة، ومع هذا لم تختلف نصوصه أنه تصلى الجمعة خلف الجهمي والقدري والرافضي، وليس لأحد أن يدع الجمعة لبدعة في الإمام. لكن تنازعوا، هل تعد على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد؟ قيل تعاد خلف الفاسق، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة لا تعاد، وهذا هو الصحيح. بس لا تعد نهاية كلام ابن تيمية. قال الشيخ الرشيد: وهذا هو الصحيح، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة والفجار ولا يعيدون، كما قال عبد الله بن عمر، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس، وكذلك عبد الله بن مسعود، وغيره يصلي خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، مش وكان فاسقا، كان يشرب الخمر. وليس من لازم ذلك أن تصفه بالفسق. وأخرج دارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا: صلوا خلف كل بر وفاجر. يبقى هذا كلام رائع. بل شيخ الإسلام أيضا أظن بسط في نقل عن أحمد رحمة الله عليه أنه كذلك، أن المنقول هو عدم الإعادة، يعني المقدم. نعم نعم، أصول السنة هذا النص، أصول السنة هذا كلام أحمد، ومن أعادها فهو مبتدع. نعم.
وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صلوا خلف كل بر وفاجر. وقال: لم يلقى مكحول أبا هريرة. وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه. وخرج
الدارقطني، هو ضعيف لكن المعنى صحيح، يعني صلوا خلف كل بر وفاجر هذا ضعيف لكن معنى صحيح، قاعدة صحيح. نعم.
قال: وخرج الدارقطني ايضا وابو داود عن مكحول عن ابي هريره رضي الله عنه.
يعني ما تقوليش بقى تقولي الاجماع دوت على حديث ضعيف اهوت وقع الاجماع عليه، بقى الامه عملت بالحديث الضعيف. دي اللي احنا اشرنا لها امبارح، وده معنى دقيق جدا 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 جدا، لانه فرق بين حديث متلقى بالقبول وبين اجماع على معنى في حديث. خلي بالكم، على معنى في حديث، على معنى في حديث جاء الحديث او لم ياتي، يعني زي الاجماع على مثل هذا، زي الإجماع على إنه ما غلب على لونه وطعمه وريحه، وإن كان نص حديث لكن لم يشيروا إلى ماذا؟ تلقي الحديث. فهذا معنى، معنى مستنبط من النصوص. إذا نظرت النصوص الصحيحين وغيرها وجدت أن الصلاة، وعمل الصحابة وجدت أن الصلاة منهم كانت خلف كل بر وفاجر، ولهذا الإجماع على أنه تكون الصلاة خلف كل بر وفاجر. إذا نظرت الأدلة الشرعية وجدت أن النجاسة ما لم تغير هذه لا أثر لها، وإن غيرت فلها الأثر، لأن الماء يصبح نجسا، يصبح نجسا بماذا؟ بغلبة لون أو طعم أو رائحة. وعليه فإن الطهارة، فإن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. فقال طيب، لكن لو الحديث بقى متعلق بغيبيات ما يقولش المعنى ده متفق عليه، مجمع عليه، ده مش داخل. الحديث متعلق بتقييدات وأوصاف وأقدار لا تكون إلا بمرفوع، إلا بسنة، إلا بكذا، إلا بكذا، يبقى هذا لا يدخل في ماذا؟ في المعنى. لكن نأتي مثلا في المعاني التي تأتي بها النصوص ثم نحولها إلى أحكام لا تخرج عن هذه النصوص، يبقى هذه نقول الإجماع. ماذا؟ الإجماع عليه. يبقى المقطع هذا من الحديث كمعنى مجمع عليه. نعم.
كلام الإمام أحمد شنو؟
أيوة.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم.
نعم.
فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، وتدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شيء.
تمام. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله: وخرج الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر. انتهى.
هذا أيضا ضعف شيخ الألباني. نعم. قوله
قال: قوله ويدينون بالنصيحة للأمة، أي يتعبدون. يقال دان بالإسلام دينا بالكسر
دينا
دان بالإسلام دينا بالكسر تعبد به وتدين به كذلك، أي أن أهل السنة يدينون أن يتعبدون بالنصيحة لجميع الأمة، كما تكاثرت الأخبار في الحث عليها والترغيب فيها، ولأن عليها مدار الدين، كما في الصحيحين من حديث تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم، فقد حصر الدين فيها. قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. وقال ابن بطال: والنصيحة تسمى دينا وإسلاما، والدين يقع على العمل كما يقع على القول. وقال: وهي فرض كفاية يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين. وقال: والنصيحة لازمة على قدر
الطاقة، وبالتالي يحمل لكم دينكم وليدين عليه، عملكم وعملي، لكم عملكم لي عملي ولكم عملكم. نعم. هالتفسير: لكم دينكم وليدين. نعم.
وقال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يقبل منه وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذن فهو في سعة. انتهى.
نعم. نعم.
وأخرج الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. قال الخطابي:
هذا أيضا ضعفه الألباني كما في الحاشية. كل هذه الأحكام أنقلها من الحاشية. نعم.
قال الخطابي: فمعنى النصيحة لله صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. وفي المسند عن حكيم ابن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. قال شيخ الإسلام: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قوله: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري. قوله: المؤمن للمؤمن الحديث، أي المؤمن الإيمان الكامل. في هذا الحديث الحث على التناصح والتناصح والتعاون، وقد تكاثرت الأحاديث بمعنى هذا الحديث. وقال القاضي رحمه الله: هو تمثيل وتقريب للفهم، يريد الحث على التعاون والتناصر، فيجب امتثال ما حث عليه. وقال ابن بطال: والمعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوها إليها. وقد ثبت في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قوله: وشبك بين أصابعه، يستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها في حركاته، وليكون أوقع في النفس ذكره في الفتح.
هذه فائدة طيبة، هذه فائدة طيبة. الذي يريد المبالغة في بين أقوالي ومثلها في حركات مثلا شد علي مثلا شد علي شبك بين أصابعه هذا كده. نعم
قوله مثل المؤمنين
هذا الحديث بالحركات للتأكيد معاني هذا لا إشكال فيه. نعم
قوله مثل المؤمنين هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وفي رواية لمسلم المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله والمراد بالمؤمنين الإيمان الكامل.
نعم
قوله كمثل الجسد الواحد أي بالنسبة إلى جميع أعضائه ووجه التشبيه فيه التوافق في التعب والراحة.
نعم
قوله في توادهم بتجديد الدال مصدر توادد أي تحابب وتراحم أي تلاطفهم. قوله تعاطفهم عطف بعضهم على
بعضهم
عطف بعضهم على بعض. قوله إذا اشتكى أي تألم عضو من أعضاء جسده تداعى أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في الألم. قوله سائر أي باقي والحمى هي المرض المعروف والسهر عدم النوم في الليل قاله في القاموس. فهذان الحديثان دل على أن من صفات المؤمنين التعاطف فيما بينهم
تعاطف
دل على أن من صفات المؤمنين التعاطف
تعاطف
أن خبر إن أن
ولا اسم
نعم
ولا اسم
نعم اسم مؤخر
نعم
دل على أن من صفات المؤمنين التعاطف فيما بينهم والتراحم ومحبة بعضهم لبعض الخير. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. رواه أبو داود وخرجه الترمذي بلفظ إن أحدكم مرآة أخيه فمن رأى به أذى فليمطه عنه. وفيهما دليل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن ويسوءه ما يسوءه ويحب له ما يحبه لنفسه من الخير. وهذا كله مما يدل على سلامة القلب من الغش والحسد والحقد. وفيها أن من صفات المؤمنين الاجتماع والاتفاق والتعاضد ومساندة بعضهم لبعض في غير
ولا الاجتماع
أن من صفات الاجتماع
ما
وفيها أن من صفات المؤمنين الاجتماع والاتفاق والتعاضد ومساندة بعضهم لبعض في غير إثم ولا مكروه. قال النووي رحمه الله هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المؤمنين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه. وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام.
نعم نكتفي بهذا القدر ونقف عنده وأمرنا بالصبر. نعم الايه بيختار هذا بيختار هذا يقول صلاة الخوف سقطت اركان وسقطت كذا من اجل هذا فليس الا لانها شرط لكن الصحيح انها فرض على الاعيان وليست شرطا في صحة الصلاة. نعم يعني ما لم يكفر ما لم يكفر عينا حتى ولو كان كافر نوعا لأنه ما قامت الحجة عليه. لا من اللي قال ان جميع كفار بعينهم انما الروافض ايضا ورد فبس كما قلنا الروافض تطور والروافض فرق. الروافض تطلق على الزيدية وتطلق على الامامية وتطلق على فهي فرق. فهذا الرافضي غير الغالي يحمل كلامهم في هذا على الرافضي غير الغالي إنما الغالي الذي لا حكم أصلا بإسلامه أو حكم بردته بأعيانه أو غير ذلك لا يدخل لأن الرافضي اسم جامع لكل هذا. لا ما تقصش بقى الإمامية اللي موجودين الآن لا تسقيهم كلام إيه المتقدمين في هذا لأنه مروا بأطوار فتطارة ما كان في غلو طارة تطوروا إلى غلو فجمعوا جمعوا عند الإسماعيلية والعند المصيرية والعند كذا وكذا. نعم ودي ملحظ مهم جدا الحقيقة في بحث المسألة الوصف هذا. أولا من المراد بالروافض من هم هذا هل هذا يطلق على الغالية فقط ولا على الغالية غيره. الأمر الثاني لما أتي لطائفة زي الإمامية المرور بقى بالأطوار إلى أن وصلوا إلى أنهم جمعوا كل هذا وصاروا غلاة. نعم.